فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تدخلت الملائكة هنا، حسبوا على المشركين،
حسبوا على
وهم مسلمين يكتموا إيمانهم،
عندهم القدرة قال ابن عباس أن يهربوا أن يخرج. ويقول قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل أمية بن خلف، قتل أبو الحكم بن هشام. ففي الطريق أمر بقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
بودكاست الصلابي.
حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم في رحلة عبر الزمن إلى واحدة من أشد اللحظات حسما في تاريخ البشرية. إنها غزوة بدر الكبرى، الغزوة التي رفعت شعل الإسلام وجعلته دعوة قائمة. غزوة بدر الكبرى، لماذا سميت بالكبرى؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطف بنا بما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. هناك غزوة في السرايا التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليها غزوة بدر الأولى، وهي التي لما غار كريز بن جابر الفهري على سفح المدينة وساق الإبل والمواشي من سفح المدينة، فخرج خلفه النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة وطارده إلى صفوان، وكانت قريبة من منطقة بدر، فسمي على تلك السرية بغزوة بدر الأولى. فهذه اطلقت. أما التي كانت قادتها قريش بقيادة أبي جهل وكبار زعماء المشركين فسميت غزوة بدر الكبرى، فهي من الغزوات الخالدة. فالغزوات الخالدة هي التي ذكرت في القرآن الكريم، في سورة الأنفال جاءت تفاصيل متعلقة بغزوة بدر، وكذلك غزوة أحد فجاءت في سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، فجاءت التفاصيل. وكذلك أيضا غزوة الأحزاب في سورة الخندق في سورة الأحزاب، وكذلك غزوة بني النضير في سورة الحشر، وكذلك حنين وتبوك جاءت في سورة التوبة. فهذه تعتبر من الغزوات الخالدة التي فيها من الدروس والعبر التي تتكرر في حياة وتاريخ الأمة الإسلامية.
إذن هناك غزوة بدر الصغرى وغزوة بدر الكبرى.
تسمى غزوة البدر الأولى. نعم. بعض يسميها الصغرى. نعم.
نعم الصغرى والكبرى.
ما سبب من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم؟
سبب هذه الغزوة؟
غزوة بدر الكبرى. نعم. طبعا لها أسباب، أن أبا سفيان كان قد خرج بعير من تجارة مكة، وكان الحراسات حوالي 30 أو 40 بعض الروايات، وكانت لديهم أيضا استولوا على أملاك المهاجرين في هذه، وجعلوها من ضمن المتاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة بسبس ابن عمرو، فتأكد من المعلومات المتعلقة بالعير، فقال إن لنا طلبة، فمن كان حاضرا فليركب على ظهري، ولم يبين إلى أين يريد. فكثير منهم عرفوا إنها المقصود بها العير، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الحالة حالة حرب بين المسلمين في المدينة وبين المشركين، وعادة كان في أيضا اعتداءات تمت من المشركين على المسلمين، وكانت الدماء مستباحة والأموال مستباحة، وخصوصا في هذه القافلة كانت أموال المسلمين موجودة للمتاجرة بها، فتم مصادرتها من قبل المشركين. فهذه من أسباب هذه الغزوة.
نعم نعم.
خروج الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم. إذن القافلة، المسلمون عرفوا بهذه القافلة وهي في طريقها إلى مكة. أي
طبعا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عيون ويتابع في أخبار وتحركات المشركين وحركاتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية، فكانت هذه من ضمن رصد النبي صلى الله عليه وسلم للمسار الاقتصادي. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالخروج مباشرة من غير تجهيز،
يعني كان لمن كان قال لنا طلبة، فمن كان حاضرا فليركب ظهره. نعم. يعني اللي كان مستعد يخرج.
ولم يتجهز لهذا،
لم يظن أنها تكون إنها معركة أو يحدث فيها قتال، وإنما إرادة الله سبحانه وتعالى وقضاء الله وقدره. نعم. وتدبيره فساق الأسباب إلى أن حدثت هذه المعركة الخالدة.
إذن الهدف الرئيسي لخروج النبي صلى الله عليه وسلم هو القافلة وليس القتال.
كانت القافلة. نعم. نعم. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. نعم. ويقطع دابر الكافرين.
عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة حدثت بعض الأشياء في الطريق، مثل استرجاعه لبعض الصحابة وكذا.
هو عليه الصلاة والسلام في الطريق عسكر. نعم. وتفقد الصحابة اللي قادرين على حمل السلاح وعلى القتال. نعم. فكان منهم بعض الصحابة الصغار رضي الله عليهم، مثل عبد الله بن عمر. نعم. رضي الله عنه ورضاه، والبراء، فنتيجة صغر السن. نعم. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا طلب من أبي لبابة. نعم. أن يرجع ويكون أمير المدينة. نعم. وإن كان عين على الصلاة عبد الله بن مكتوم. نعم. رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. في عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم التحق به أحد الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فلن أستعين بمشرك.
كان أحد الأنصار اشتهر بالنجدة والشجاعة. نعم. والإقدام، فلما رأوا الصحابة رضي الله عليهم،
كان مسلما ولا
لا؟ كان كافرا هو. نعم. لكن مشهور بالنجدة والشجاعة. نعم. فقال فاستبشروا بمقدمه خيرا. نعم. فقال أريد أن أتبعك وأصيب معك، أي من الغنائم. نعم. يقصد. فقال ارجع تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع. ثم بعد ذلك يعني لاحق النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الشجرة. نعم. وقال لها أريد أن أتبعك وأصيب معك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله وبرسوله؟ قال لا. قال فارجع. ثم في الثالثة، في المرة الثالثة في البيداء في منطقة قريبة للصحراء. نعم. فقال له قال أؤمن بالله وبرسوله؟ قال فانطلق. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن أستعين بمشرك هذه.
نعم. هذا.
وإن كان عليه الصلاة والسلام في الهجرة استعان بعبد الله بن وريقط رضي الله، كان كافر في هجرته مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فاستعان بعبد الله بن وريقط. وهنا قال العلماء أن الأصل عدم الاستعانة بالمشركين إلا في حالات الضرورة، وقدروها بالمصلحة لصالح المسلمين، وتكون مصلحة راجحة ولا يكون عليها ضرر، وتكون القيادة بيد المسلمين، ويكون الاستعانة بهذا المشرك لا يشكل خطر على الدعوة الإسلامية، مثل ما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في هجرته إلى المدينة، أو يحقق مصلحة مثل الإيجار والحماية التي عملها أبو طالب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو مثل مطعم بن عدي لما رجع من الكوفة من الطائف وأجار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء استثناء العلماء وفيها فقه دقيق في هذه المسألة.
هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا أم ماشيا؟ أو
هو كان في البداية كان خرج الصحابة رضي الله عليهم، الوحيد اللي كان معه فرس اللي هو المقداد بن الأسود، وبعض الروايات تقول الزبير أيضا، المقداد والزبير، و70 بعيرا، فكان يتعاقبون كل 3 على بعير.
كم كان عدد المسلمين فيها؟
بعض الروايات تقول 319، وبعضها تقول 340، وبعضها تقول 313. يعني في هذا يعني في حول هذا العدد يعني. والمشهور 313. وفي صحيح مسلم أظن 319، يعني 300 وبضع يعني. فكان كل 3 يتعاقبون على البعير، يعني كل بالدور 2 يمشوا واحد يركب وهكذا. فقال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وأبو لبابة يعني نكفيك الأمر، وأنت قال لستم بأقوى مني ولا أنتم يعني حريصين على الأجر أكثر مني. فشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتناوب على البعير، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة في كيفية قيادة الجنود. هذا أسلوب من أساليب القيادية للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون قريب من الجنود في حالة السراء وفي حالة الضراء وفي حالة الشدة وفي حالة المحنة ويكون وفي حالة الانفراج أيضا، ويقدم لهم ما يستطيع من الإعانة عليه الصلاة والسلام.
هل وصل خبر خروج المسلمين لأبي سفيان؟
هو كان أبو سفيان كان يقظا وكان حذرا وكان يجمع في المعلومات، مثل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المعلومات على العير. وبالفعل يعني أتى في مكان قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ حتى الأثر بتاع البعرة وفتته، فوجد فيه النوى فقال هذه نواضح يترب، فعرف من هذا الأثر إن هذه المنطقة توجد بها قوات للمسلمين، فهو أرسل ضمضم ابن عمر الغفاري لإخبار المشركين والاستنفار بالقوات، وأخذ بموضوع الحيطة وابتعد عن المدينة وعن القوات التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناحية ساحل البحر الأحمر. وضمضم لما أتى يعني تنجدع أنف البعير وكان مزق الجلبية من القميصة من دبر ومن قبل، وأيضا يعني قلب الرحل انت الدابة ويصيح بأعلى صوته اللطيمة اللطيمة محمد، يعني وأصحابه تعرضوا للقافلة، ولا أظن أنكم ستدركوه النفير النفير، يعني ركب فيه الرعب بطريقة بشعة يعني بطريقة مثيرة، يعني كان بطريقة مثيرة
يستثير حميتهم.
وبالفعل صار استنفار كبير في هذه القضية، ولكن أبو سفيان لما اطمأن وأصبح بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم والخطر قوات النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للمشركين بأن أصبحت القافلة في أمان وأموالكم في أمان وارجعوا يعني. فلكن أبو جهل استغل هذه الفرصة وقال لا، لابد أن نخرج ونستأصل محمد ونشرب الخمر في بدر، وهي هذه موسم من المواسم وسوق من أسواق العرب، وتعزف علينا القيان وتضرب الدفوف ويسمع بنا.
كأنهم رأوا فيها جراءة من المسلمين على القافلة.
هو أراد أن يعطي رسالة للعرب أن قريش قادر على قهر والقضاء بالقوة العسكرية على محمد عليه الصلاة والسلام، أو بالأصح كان إبليس خلفه، يعني الإبليس كان يدفع في هذا الاتجاه، يعني حتى الشيطان يعني نجاو لكم من الناس، يعني قال نجاو لكم من الناس، وبعدين تبرأ منهم لما دفعهم في هذه المأزق. وإن كان الصف الداخلي بالمشركين كان متزعزع، يعني كان مثلا بني زهرة لما تأكدوا أن الأموال نجت رجعوا، بني عدي أصلا لم يخرجوا وبني الزهرة رجعوا يعني وتركوا، وصار اضطراب في داخل الصف المشرك. وكان حتى عتبة بن ربيعة كان طلب انهم قال من القرشيين بالرجوع، وقال ان حتى لو حدث هذا القتال يبقى الرجل ينظر الى قاتل ابيه وقاتل اخيه، ويعني وبالتالي هذه مأساة في القتال بين ابناء العمومة الواحدة. لكن ابو جهل كان مصر على القتال، ونجح صوت أبو جهل في التعبئة العامة بالنسبة لمشركي مكة.
إذن بعد أن سلم أبو سفيان والقافلة وأرسل إلى مكة لم يستجيبوا له.
لم يستجيبوا، تغلب الرأي بالخروج، يعني بالخروج، وكان هم حوالي 1000 مقاتل أو معهم 200 فرس ومعهم من الإبل والسلاح العدة والعتاد 3 أضعاف المسلمين، لأن المسلمين لم يكونوا خارجين للقتال، بعكس مكة كان خارجين القرشيين كانوا خارجين للقتال والاستنفار العام للقضاء على قوة النبي صلى الله عليه وسلم.
كان خروجهم هدف للعير.
للعير. نعم. هذه عيره، هذه أموال القريش لعل الله أن ينفلكموها.
نعم. مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مواصلة القتال،
هم طبعا بحكم أن الخروج لم يكن لأجل القتال، كما أن في العقبة الثانية الاتفاق مع أهل المدينة كان الدفاع عن المدينة، لكن لم يكن في بند متعلق بالخروج خارج
أهل المدينة اللي هم الأنصار.
الأنصار نعم، في العقبة بند الاتفاق في العقبة الثانية إن أي اعتداء على رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هم ملزمون بالدفاع عنه، لكن ما فيش بند يقول يخرج خارج المدينة في هذا. فرسول صلى الله عليه وسلم قال شيروا علي أيها الناس، فرسول صلى الله عليه وسلم تكلم أبو بكر وتكلم عمر وطبعا على خط النبي عليه الصلاة والسلام مستعدين للقتال، وتكلم المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وضاه وقال لا نقول لك كما قالت اليهود اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك نقاتل عن يمينك وعن شمائلك وبين يديك ومن خلفك. فاستشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر بهذا الحول.
هذا كلام المقداد،
هذا عن كلام المقداد. حتى عبد الله بن مسعود قال إن كان موقفا للمقداد، تمنيت أن يكون لي هذا الموقف ولو عدل لي به بأي شيء آخر، يعني تمنى أن يكون صاحب هذا الموقف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي، فسعد بن معاذ رضي الله عنه وضاق قال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. قال سعد بن معاذ الكلمات الخالدة العظيمة النابعة من زعيم من زعماء الأنصار لما قال آمنا بك وصدقناك وشهدنا ما جئت به الحق وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا وعلى السمع وعلى الطاعة، ولو خذت بنا هذا البحر لأخذناه معك، أمضي بنا على بركة الله، إن لصدق في اللقاء الصبر عند اللقاء صدق في لقاء العدو، ولعل الله أن تقر به عينك يا رسول الله، يعني يري الله على أيدينا ما تقر به عينك. فصر رسول الله وارتفعت معنويات المسلمين واتفق المهاجرون والأنصار على الاستعداد لخوض هذه المعركة التاريخية العظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى اللواء لمصعب بن عمير في بدر، وأعطى راية الأنصار لسعد بن معاذ، وأعطى راية المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقيس بن أبي صعصع رضي الله عنه كان هو المسؤول على المؤخرة الجيش، يعني
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كأن بعض المؤمنين كانوا
لا، هو الله سبحانه وتعالى هو شوف لما انتهت المعركة وكانت فيها غنائم كبيرة وعظيمة هذه الغنائم، فاختلفوا الناس على الغنائم، دائما الماديات عليها خلاف سبحان الله، الماديات هذه يعني فيها دائما فيها خلاف بين الناس يعني. فهذه أول معركة من معارك المسلمين وكان نصر عظيم، لكن مختلفوا في الغنائم، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فينا ما شرى أصحاب بدر نزلت هذه الآيات، يسألونك عن الأنفال، الآيات هذه ساء أدبنا فيها في الأنفال، قال رضي الله عنه وضع. وبين أن لما انتهت المعركة الذين حووا وجمعوا الأنفال والغنائم قالوا هذه لنا، والذين طاردوا العدو قالوا نحن طاردنا العدو وأبعدناه عن المعركة، والذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن حمينا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صار هذا الخلاف نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بعدين دعاهم إلى الأشياء التي يجب أن يتنافس فيها أهل الإيمان، التي هي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأول حاجة نزع منهم الأنفال، وقال الأنفال ليست للفرق الثلاثة هذه، لا الذين حرسوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين طاردوا المشركين ولا للذين جمعوا، وإنما لله ورسول، انتزعت. ثم قال فاتقوا الله أنك امتثلوا أوامر الله بإبعاد بوضع الوقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من غضب ومن سخط سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الإصلاح ذات البين، وهذا لا يليق بأهل الإيمان. والذي يجب أن تتنافسوا فيه ليست الغنائم، وإنما هذه صفات أهل الإيمان التي هي قال فيها هذا النموذج الرائع العظيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أعمال قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وذكر خمس صفات: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فوصفهم الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم بيّن لهم حقيقة نفوسهم قبل الاشتباك وقبل الدخول في المعركة، قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي من المدينة، من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يعني هنا يعني كما نقول فضح النفس البشرية، وإن فريقا، ما قالش كلهم، فريقا من المؤمنين لكارهون.
كارهون ايش؟
يجادلونك في الحق بعد
ما الذي كرهوه؟
نعم،
ما الذي كرهوه من
القتال؟ هم لا يريدون، يعني كما خرجك ربك من بيتك بالحق.
والخوف هو طبيعة إنسانية،
لكن هم ليس كلهم. قال: وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون يجادلونك في الحق بعدما تبين. يعني بعض منهم كان يرى لا يريد القتال لأنهم لم يخرجوا للقتال، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم هنا كشف الله النفس البشرية وطبيعة التردد وطبيعة الخوف وطبيعة عدم الإقدام في تلك اللحظات. كما وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني الله وعدهم يما العير يما الانتصار على المشركين. قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني هم يريدون ماذا؟ يريدون العير، لكن لا يريدون القتال ولا الاقتتال ولا الالتحام ولا الدماء ولا السموم،
لأنهم أصلا خرجوا للعير
على الأير. فهنا كما نقول يعني الله بيّن حقيقة النفس البشرية وطبيعتها في صراعها الداخلي. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يعني الله سبحانه: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويحق
الله يحق
الحق ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وهنا يعني علاج كان عظيم بالطريقة القرآن في التوجيه، وأتى ببداية التعقيب على المعركة ببيان حقيقة ماذا حدث من صراع نفسي في تلك الفترة، وانتزع منهم الأنفال. نعم.
دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستشير أصحابه، لماذا هذا؟ يعني دائما وفي الغزوات بالذات كان يستشير أصحابه.
ليس في الغزوات فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم الشورى في الإسلام تدخل،
لأن لها معنى كبير.
يعني في سورة الشورى في مكة، مكة ما فيش غزوات ولا في قتال، في سورة اسمها سورة الشورى. يعني واستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فجاءت من ضمن صفات أهل الإيمان، كما هم يقيموا بالصلاة وكيف ينفقوا هم يمارسون الشورى. فالشورى هذه قيمة إنسانية مارستها الشعوب يعني عبر الزمن،
الشعوب الحرة.
الإنسان بطبيعة الإنسان السوي عند قيم إنسانية، الإنسان السوي يميل للحرية، الإنسان السوي يميل للعدالة، الإنسان السوي يميل للشورى، يحب يعبر عن راية. عن منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، لما قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فالإنسان صفة من صفاته القدرة على التعبير عن مشاعر وعن أحاسيس وعن آراء وعن أفكار، من بداية خلق الله لأبينا آدم عليه السلام. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان، القدرة على التعبير. فالإنسان يحب أن يشاور. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه من القيم التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية الأولى السرية والجهرية، بل هي جزء وصفة أصيلة من شخصية الإنسان المسلم المؤمن المتوكل المجتنب للكبائر وللفواحش، المقيم للصلاة، المنفق، الذي يعفو، الذي ينتصر عندما يظلم، الذي ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، جاءت في مجموعة وقيم متعددة في سورة الشورى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذكر الصفات: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فكانت الشورى حاضرة في الدعوة في الانتقاء ما بين أبو بكر وما بين عمر ومع السيدة خديجة في انتقال عناصر الأولى، يعني لأن كانت مرحلة سرية وخطيرة في هذه المرحلة، فكان يتشاور سيدنا أبو بكر وعمر في انتقال عناصر الأولى الصلبة الكتلة التي قامت عليها الدعوة الإسلامية فيما بعد وفي مرحلة دار الأرقم بن أبي الأرقم، كانت خاضعة للشورى في تلك الجزء. الشورى كان حاضر، وفي فترة الانفتاح أيضا كانت حاضرة الشورى. فالشورى في الإسلام تدخل في القضايا السياسية وتدخل في القضايا الاقتصادية وتدخل في القضايا العسكرية وتدخل في القضايا الاجتماعية، هذه الشورى. والشورى تختلف عن الديمقراطية. الديمقراطية في المفهوم الغربي يعني اختيار الناس لحكامهم، وهي متعلقة في القضايا السياسية ولا علاقة بالدنيا، ما عندهمش لها تصور للآخرة، أي بعد الموت هل لها تأثير الشورى أم ليس لها تأثير. بالنسبة للمسلمين الشورى لها تأثير، بمعنى تفعيل الشورى يترتب عليه الثواب، وتعطيل الشورى يترتب عليه العقاب، وبالتالي هي من العبادات التي يتقرب بها الإنسان المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا قيمة هذه قيمة، وبالتالي لما تكون هناك علاقة قوية بين القائد وبين الجنود أو بين الرئيس وبين الشعب، وتمارس هذه القيمة العظيمة ابتغاء مرضات الله، يترتب عليها أجر ومثوبة لمن قاد هذا الموكب ولمن مارسها. فهذا البعد الذي يجمع بين الدنيا وبين الآخرة غير موجود في الفكر الغربي، بل هو منقطع عن هذا المعنى الأصيل والعميق وبعيد المدى في الربط بين الروح وبين العقل وبين المادة وبين الدنيا وبين الآخرة.
إذن عزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، بدأ بجمع المعلومات، ما الذي فعله لكي يجمع المعلومات ومن أرسله؟
أيضا جمع المعلومات نفسها في الفترة المكية، في مثلا لما قال الله في مثلا وليتلطف ولا يشيرن بكم أحدا في قصة أصحاب الكهف، هذه من القصص التي تربى عليها رسول الله وربى أصحابه يعني. وأيضا لما قال لما فتحسسوا يعني عن سيدنا يعقوب لأبناء، جمع المعلومات للوصول إلى سيدنا يوسف عليه السلام، أيضا أخت موسى عليه السلام فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، أيضا في التطبيق العملي في الدعوة في اختيار العناصر التي تحافظ على السر وتؤمن، فمورست لكن تطورت فكرة الأخذ بالمعلومات مع قيام الدولة. فالانتقال إلى المدينة قامت الدولة الإسلامية، وبالتالي أصبحت لها مؤسسة ولها أفراد ولها تكاليف، ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم كلف بسبس بن عمرو لجمع المعلومات على القافلة، وأرسل اثنين من الصحابة أيضا عزز هذا الموقف باثنين من الصحابة، بل هو بنفسه خرج مع سيدنا أبو بكر الصديق والتقى برجل في الطريق شيخ كبير السن، فسأله قال عن محمد وعن جيشي وعن
سأل الشيخ هذا
الشيخ، لأنه يبدو أن المعلومات بدأت تتناثر، والعرب عندهم القدرة على نقل المعلومات بطريقة قوية، وعن قريش وعن جيشها، فقال ممن أنتما؟ قال أخبرنا نخبرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الشيخ ذاك بذاك، قال ذاك بذاك، قال إذا كان إن صدق من أخبرني بأن محمد خرج يوم كذا وكذا فهو في الموقع الفلاني. الفلاني وفي الموقع اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.
وإذا والذي أخبرني عن قريش إنها خرجت يوم كذا، فإن كان صدق فإنهم في المكان الفلاني، فكان كلام دقيق. فقال قد أخبرتكما عما تريداني، فمن أنتما؟ فقال قال نحن من ماء. وتحرك عليه الصلاة والسلام بالدابة، فقال من أي ماء؟ من ماء العراق. لم يعطيه فرصة حتى يتصل معه عليه الصلاة والسلام، لكن جمع معلومات وأرسل أيضا سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وألقوا القبض على غلامين يعني من خدم قريش يسقون لدواب قريش، فأتي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم على العدد وعلى العدد ومن في القوم، و أجابوا أن فيهم عتبة وفيهم ربيعة، أبو ربيعة أبو جهل، وسموا الأسماء وسألهم عن العدد، قالوا لا ندري. قال كم يذبحون في اليوم؟ قال 9 من الإبل أو 10. قال الرسول صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 والألف قد هذا العدد. فكان يجمع المعلومات بدقة، وأيضا أمر الأجراس التي كانت معلقة في الإبل أن تقطع حتى لا هذه الأصوات تسمع عند الآخرين.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره.
أي أمر بهذه الأصوات.
كان يتحلى بالكتمان النبي صلى الله عليه وسلم.
الحذر كان يأخذ خذوا حذركم. كان يطبق هذا المبدأ بدقة عليه الصلاة والسلام، وهذا يدخل ضمن سنة الأخذ بالأسباب المادية، لأن سنة الأخذ بالأسباب فيها جانب مادي وفيها جانب معنوي. فجانب المادي الأمني، الحيطة، التنظيم، الإدارة، هذا كله يدخل في الجوانب المادية، الإعداد، العدة، السلاح، تفقد الأحوال قادمين على حمل السلاح، رجع اللي موش قادر على حمل السلاح، هذا كله يدخل في سنة الأخذ بالأسباب. والأسباب المعنوية اللجوء إلى الله والدعاء والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى واستجلاب نصره بالانكسار بين يديه سبحانه وتعالى.
دكتور، مشورة الحباب ابن المنذر في بدر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت هذه؟
تلاحظ أنت وكذلك تلاحظ قيمة الشورى حاضرة بقوة. موضوع الأخذ بالأسباب الأمنية داخل بقوة في هذه المعركة. الآن الحباب سأل الحباب ابن المنذر من قادة الأنصار يعني ومشهور بالقتال وله خبرة واسعة، قال يا رسول الله هذا المنزل أمنزل أنزلك الله إياه؟ لا نستطيع أن نتقدم ولا أن نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عند أدنى بئر من أول الآبار نزل عندها، فقال لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة.
سأله هل هو من عند الله أم من عندك؟
فقال له بل هو، وقال أمنزل أنزلك الله إياه؟ لا نستطيع أن نتقدم أو نتأخر، أم هو الرأي والحظ والمكيدة؟
يعني لو كان من عند الله لما
لا يتقدم، طبعا انتهى الموضوع خلاص.
إنما
يعني
كان قول المؤمنين ادعوا إلى الله ورسوله
لكن
سمعنا واطعنا.
لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الموضوع اجتهادي عليه الصلاة والسلام، وقال إنما هو الرأي والحظ والمكيدة. فقال هذا ليس بمنزل، وإنما ننزل عند أدنى نقطة من القوم أي المشركين، ونخوض بالأبار المياه ونغورها ونعمل حوض ونشرب ولا يشربون. يعني قدم خطة استراتيجية متعلقة بالسيطرة على مصادر المياه وتكون في أيدي المسلمين، بحيث أن الآخرين يتعرضون للعطش ويحتاجون للماء ولا يجدونه. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم،
كان يأخذ يعني برأيهم أيضا في هذه الأشياء.
هو الحاجة هو طبعا صاحب رأي يعني
حباب.
الحباب وقائد وزعيم من زعماء الأنصار وصاحب خبرة واسعة أيضا، وتلطف مع النبي عليه الصلاة والسلام في أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سعة الرسول صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع والاستماع للآخرين، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. استمع للحباب، وفي الخندق استمع لسلمان الفارسي لما أشار عليه ببناء الخندق، ويستمع عليه الصلاة والسلام يعني للآخرين ولأصحابه لأبي بكر ولعمر رضي الله عليهم جميعا،
لأن هذه مواقف عصيبة في القتال وهكذا، فيأخذ برأيهم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وصف حال المشركين بالبطر والرئاء وهم خارجون للقتال.
هو طبعا هذا المشركين هم خرجوا كما قال أبو جهل، قال يعني خرج مع القيان والذي ضفنا المعازف والمغنيات والمغنيات وقال نشرب الخمور، قال وأن يسمع بنا العرب فيهابون أبد الدهر، قال هكذا. فهم خرجوا هم أصلا بطرا، اللي هو التقوي بنعائم الله على معصية الله، هذه معنى بطرا. رئاء الناس أن بش يمدحون ويشكرون، الآخرة هذه غائبة ما لهاش وجود، ولا رضا الله ولا ابتغاء مرضات الله ولا الإخلاص. فالدوافع هو البطر ورئاء الناس، هذه كانت صفة من الصفات المتمكنة والدائمة في شخصية جاهلية قبل الدعوة الإسلامية. ويصدون عن سبيل الله أي متجدد ومتكرر بعد الصدع بدعوة الإسلام، والله بما يعملون محيط. فالله نهاهم عن ذلك، لكن طلب منهم في الآيات التي قبل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فالآية الآيات ذكرت أسباب الهزيمة التي تعرض لها المشركين، وهو البطر والرئاء والصد عن سبيل الله، وإحاطة الله بهؤلاء المجرمين بهؤلاء الكافرين. وبين أيضا أسباب النصر اللي هو الثبات وذكر الله كثيرا وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع والصبر ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى.
موقف المشركين عندما وصلوا إلى بدر، ما كان موقفهم عندما وصلوا إلى هناك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقاربت الجيوش أشار إلى عتبة بن ربيعة وقال أن يعني أن لو كان فيهم رجل عاقل كان صاحب هذا الجمل الأحمر، أن يطيعوه ويرشدوا، يعني هوش كان مشهور بالعقل، حتى له موقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسلوه وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنت الزعامة أو تريد أفضل النساء أو تريد تكون أكثر الأموال، فقرأ عليه الصلاة والسلام عليه من سورة فصلت: فأنظرتكم صاعقة مثل، فقال قف ورجع إلى قومه وقال لهم: اتركوه، عزه عزكم وملكه ملككم، وإذا كان صادق فعزه عزكم وملكه ملككم، وإن كان كاذب اتركوا العرب، بينه وبين العرب يتغلبوا عليه العرب. فكان عند رأي في شيء من الرشاد وشيء من الصواب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيعوه يرشدوا، لكنهم لم يطيعوه. فهو ماذا ذهب عتبة بن ربيعة لقومه وقال لهم، يعني دعاهم إلى أن يتركوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل حكيم بن حزام قبل ما يسلم، لأنه كان حاضر مع المشركين، وأتى لعتبة وقال: هل أشير عليك بيوم يذكر لك الشرف ما دمت يعني حيا ما دام الدهر على أمد الدهر؟ قال: وما ذاك؟ قال: أنك تكون رجل السلام وتتبنى الدية ابن الحضرمي، أنت بينك وبين محمد عليه الصلاة والسلام الدية ابن الحضرمي، لأن المسلمين قتلوه في أحد السرايا، فأنت تتكفل بها وتدفعها ويرجع الناس وتحقن الدماء وتذهب بشرف هذا اليوم. فقال: أنا موافق، لكن أذهب لابن الحنظلية أبو جهل. فذهب لأبو جهل فوجد أبو جهل أمام الناس أمامه وخلفه وأخو ابن الحضرمي، يقول: فسخت عقدي من عبد الشمس وعقدي عند بني مخزوم. وقال أيضا أبو جهل يعني الحكيم: لم يجد أحد أن يرسلك إلا أنت. قال وحكيم قال: وأنا لا أرضى أن أكون رسولا إلا له، يعني صارت تشكليات وكلام. واتهم أبو جهل عتبة بالجبن وانتفخ سحبه يعني كناية عن الجبن، وقال أينا سيعرف الناس أيهما الجبان. هذا عتبة رد عليه، فصار تلاسم بين أبو جهل وصار تلاسم بين عتبة، وقال وصف قال هؤلاء الناس يعني حيقاتلوا للنهاية، أما ترون وجوههم كالأفاعي ورؤوسهم كالأفاعي ووجوههم كالسيوف. شوف الوصف الدقيق، يعني الرؤوس كالأفاعي والوجوه كالسيوف، حيقاتلوكم للنهاية. وأيضا هذا رأي حتى أيضا عمير بن وهب الجمحي اللي طلب منا يقدر كم قوات المسلمين، فعمل دوره بفرسه وقال بين 300 يزيدون أو
هذا الذي أرسلته قريش لاستطلاع أحوال المسلمين.
أحوال المسلمين نعم. قال يعني بين 300 يزيدون أو ينقصون، وقال أعطوني فرصة نظر في عمق الوادي هل في كمين أو في مدد، ثم انطلق ورجع قال لا كمين ولا مدد، لكنني قال رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. قال وقال كل واحد منهم مش حيموت إن يقتل واحد منكم، ولا خير في الدنيا بعد أن يموت مثل هذا العدد. يعني كان في حالة ربك. وأيضا كانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا، أثرت هذه الرؤيا أن رجل أخذ بصخرة ورماها على جبل أبي قيس فتفتتت ودخلت في دور مكة، وصار خصومة بين العباس أخو عاتكة وعم النبي صلى الله عليه وسلم، عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أبو جهل، وتلاسنوا إلى أن دخل ضمضم ابن عمر بالصورة اللي ذكرناها، فهدى الناس وسكنوا في تلك الفترة. وأيضا في واحد تاني أظن
جهيم بن الصن
رأى رؤيا أيضا، ورأى رجل على فرس ودخل ومعه بعير، ويقول قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل أمية بن خلف، قتل أبو الحكم بن هشام، تم عدد في الأسماء الذين ماتوا. ثم ضرب البعير في لبته ونضخ منه، يعني خرج منه دماء، ووصلت إلى الكثير من الخباء اللي هن الخيام. فهذه أيضا
وزعت معنويات
جدا جدا، حتى طبعا أبو جهل قال وهذا نبي آخر من بني المطلب، يعني هو طبعا مقتص بالاستهزاء وبالكبرياء وبالغرور، إبليس يعني ما مسيطر عليه سيطرة تامة. يعني
أمية بن الصلت،
لأن الشيطان حتى الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وقال الشيطان قال لا غالب لكم اليوم من الناس وأني جار لكم، يعني فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني كان الشيطان حاضر بقوة في الدفع في أمثال أبي جهل لهذه المعركة.
أمية بن خلف وقصة خروجه، كيف خرج أمية بن خلف؟
أمية بن خلف هو كان بين وبين سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه علاقة قديمة، يعني أخوة عند الجاهلية، عندهم أخوة كي يكتسبوها من الحياة الاجتماعية والمصالح المتبادلة. فكان لما يمر أمية بن خلف على المدينة فينزل في حماية وفي ضيافة سعد بن معاذ، وعادة سعد بن معاذ لما يأتي المكة ينزل في ضيافة أمية بن خلف، واشتهر هذا ويسمى أخوه اليثربي على أمية بن خلف. وكان جاء سيدنا سعد بن معاذ وطلب من أمية أن يطوف بالبيت، يعني فقال خليني انتهدى الرجل وتذهب الظهيرة في وقت الظهيرة طوف بالبيت.
نعم.
فهو يطوف ببيت الله الحرام ويبي أبي جهل صاحب المشاكل.
نعم.
فوجد سعد قال تطوف وأنتم آويتوا محمد وأصحابه. فاليوم تلاسل حدث ملاحظة. نعم. فقال أمية بن خلف يعني هذا سيد الوادي، خفض صوتك لسعد بن معاذ. فسعد بن معاذ اشتد علي أبي جهل وقال لو منعتني من طواف مكة أمنع عليك متجرك بالشام. فاشتد عليه أمية بن خلف فقال أنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنهم قاتلوك، إنه قاتلوك.
لمن قاتلوك؟
قال لأني سمعت الرسول سعد بن معاذ إن قاتلوك، يعني المسلمين يقتلوا من؟
أبو جهل.
أمية بن خلف. فقال هنا تبك أمية بن خلف. وقال إن قال محمد فمحمد لا يكذب.
صدق يعني.
لا يكذب.
أيوة.
فقال الأم صفوان زوجته، فقالت لأن محمد لا يكذب أيضا. فلما جاء النفي العام وأبو جهل طبعا جاء لأمية بن خلف، قال أنت سيد من سادة الوادي، وعدم خروجك يثبط الآخرين، ولابد تذهب معنا حتى يتشجع الناس. وتذكرت أم صفوان بما قال أخوه اليثربي لسعد بن معاذ، فقال لا نذهب يوم أو يومين ونرجع هكذا. وطبعا أبو جهل أرسل عقبة بابن أبي معيط ومعه يعني جمع فيها بخور، وقال أنت مثل النساء خليك باقي، يحمس فيه في 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 في
يطلع.
وبالفعل يعني استطاع أن قال
أن يخرجوه،
أن أخرجوه في النهاية هؤلاء، ويوم يعض الظالم على يديه يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فخرج معهم، طبعا قتل في قتلوه الأنصار. وقال سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه قال لا نجوت النجا أمية بن خلف، واستنجد بالأنصار، وكان في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه أيضا له علاقة قديمة به بأمية بن خلف، وكان فيهم مكاتبة أن يحمي كما نقول نحن أموال وأهل عبد الرحمن في مكة ومصالحه في المدينة يحميها لها سيدنا عبد الرحمن بن عوف. ولما وقع في الأصب وكان عبد الرحمن معه الدروع، يعني أخذ غنائم في الحرب، فقال لك هذه الدروع خذني أنا أسير. كان يسميه عبد عمر، فقال يا عبد عمرو لان اسمه هكذا، لكن غيره وسمى نفسه عبد الرحمن
بعد
ما اسلم. فهم طبعا الجاهليه قال احنا لا ادعوك عبد الرحمن، لا اعرف عبد الرحمن. فالمهم بعد مناقشات وحوارات قال أن ادعوك عبد الاله. فوافق عبد الرحمن بن عوف على هذا عبد الاله. فلما راى قال يا عبد عمرو، فلم يجبه سيدنا عبد الرحمن بن عوف،
اضطر ان يناديه
بعبد
الاله،
فقال لك الدروع ولك النوق ولك كذا. المهم هو أخذ لحمايته حتى يكون أسير، وبعدين يقبل فيه الفداء. ولكن الله سلط بلال الضعيف في مكة الذي كان يقول أحد يأخذ بثأره، وأعانوه الأنصار على ذلك. فقال وذهبت به وهربت به، فلحقوني الأنصار وبلال، فتركت ابن علي فقتلوه ولاحقوني، وكان ثقيل الجسم يعني سمين كان أمية بن خلف، ورميت نفسي عليه فجلجلوه بالسيوف من تحت، حتى أصيب عبد الرحمن بن عوف في رجله وتمت لها أثر، فقتل وتحققت في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل. وهذه من الغيبيات ومن المعجزات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر.
الله سبحانه وتعالى وصف حال المسلمين والمشركين في المعركة وقال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصبى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. مكان المسلمين من المشركين في المعركة،
هو طبعا القرآن الكريم بيّن وصف الجغرافيا العسكرية كما يقال عنها، إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي من ناحية الوادي القريب من المدينة، وهم من العدوة القصوى أي من المكان الأبعد عن المدينة، والركب أسفل منكم أي البعير، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني إن الله يبين إن الله هو الذي يدبر في الأمر، وإن القضاء والقدر هو الحاكم. وساق الله سبحانه وتعالى الأسباب لأهل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخرج، وساق الأسباب للمشركين ليلتقوا في هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فالله سبحانه وتعالى سميع لكل الأقوال وعليم بكل الأحوال، وعلم سبحانه وتعالى للسرائر وللبواطن وللماضي وللحاضر وللمستقبل، وعلم الله شرحه الله في كتابه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكما قال: وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم فالله سبحانه وتعالى الله قال، فهذا قدر حيث علم سبحانه وتعالى، وهذا من أقدار الله التي كتبت في اللوح المحفوظ وأجراها الله في تلك اللحظة التاريخية. فالله هو الذي اختار الوقت واختار الزمن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم.
نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء بدر، واقترح عليه أحد الصحابة في بناء العريش، كأن فكرة بناء العريش كانت وليدة اللحظة.
لا، هي هم كانوا دائما القادة يعني يحافظون على القائد في حمايته، هي فكرة نابعة إن القائد لابد الحفاظ عليه، لأنه هو الذي يوجه التوجيهات والأوامر واختيار الخطط والتكتيكات، وبالتالي القضاء على القائد ينفرط العقد هذا. فكان سعد بن معاذ كان له مواقف عظيمة في غزوة بدر، كما قلنا آمنا بك وصدقناك وأخذنا على ذلك عهودنا. أي وهنا قال يا رسول الله، قال نبني لك عريشا يعني ويكون بجنبك ركائب، لو قدر الله كان نصرنا الله ذلك تقر بعينك، ذلك ما كنا نبغي، ولو انهزمنا تلتحق بالمدينة وبها أقوام لم يعرفوا أنك ستلاقي عدوا، فلا يقولون يعني عنا في محبتهم لك ولا في مناصرتك ولا في مناصحتك، فتلتحق بهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه الفكرة، بناء العريش اللي هو مقر القيادة في مكان مرتفع يشرف على المعركة. وكان سعد بن معاذ أخذ مجموعة من شباب الأنصار للحراسة الخاصة، وكان معهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء، والله اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم. وحتى يعني سقط رداءه عن منكبيه، فأخذ سيدنا أبو بكر ورجح على منكبيه وقال: كفاك مناشدتك، سينجز لك ما وعدك ربك. ثم خرج عليه الصلاة والسلام ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخذ حفنة من التراب وقال: وشاهت الوجوه، وهو سبحان الله بقدرة الله وصلت لعيون المشركين. وهذا المقصود بقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فرمي تحقق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن وصول ذلك التراب في عيون بحيث يؤثر على المشركين، ولهذه الله هو الذي أوصلها ولكن الله رمى. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الصفوف عليه الصلاة والسلام ودخل بخطة جديدة، لأنهم كانوا هم يعني تعودوا على الكر وعلى الفر في العرب بمعاركهم الشهيرة يعني.
إذن وما رميت إذ رميت، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى التراب، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوصل هذا التراب. نعم. من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين على أرض المعركة ذكرها الله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
أي أن كان النوم كان من جند الله، يعني حيث نزل عليهم الله السكينة والنوم. وسيدنا علي رضي الله عنه ضاق، كلنا في نمنا في تلك الليلة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويدعو ويبتهل في الدعاء عليه الصلاة والسلام. ففي عادة في الوقت المحن الكبيرة يطير النوم، لكن رعاية الله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يعني نزل معها الأمان والطمأنينة الربانية والراحة التامة. وأيضا المياه، لأن كانت منطقة بدر رمالها متحركة وضعصة تدخل الرجل تغص فيها، تغص فيها إلى يومنا هذا، الرمال موجودة إلى يومنا هذا. فهنا نزلت المياه لأن أصبحت يابسة يابسة، وأصبح في غدران اللي يصيب مثلا بالجنابة تتطهر يشرب دوابهم، فنزول المطر تقوون بها. فكانت سبحان الله النعاس من جند الله، وكان الماء في تلك اللحظات العظيمة للتثبيت، وخصوصا هم الشيطان وسوس وسوس لهم، إذا أنتم كنتوا على الحق وعلى الكذا أنتم مصابين حتى بالجنابة، ولا عندكم ماء ولا عندكم منقطع بكم السبل. فالله سبحانه وتعالى تدخلت الطافة الخفية بسم الله اللطيف سبحانه وتعالى، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان اللي هو وساوس إبليس في هذا، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وهذه من سنن الله، كل من يشاقق الله ورسوله في النهاية ينهزم، والله سبحانه وتعالى شديد العقاب.
كأن المطر كان سببا في يعني تثبيت المسلمين، وكان وبالا على المشركين، حتى الأرض ما استطاعوا أن يقفوا عليها.
بالنسبة للمسلمين ثبتت عند المسلمين، وكان هذا من ألطاف الله الخفية بالمسلمين، واللي هي كانت متمثلة في النعاس والمتمثلة في الماء، كما وصف الله ليطهركم به. قال من الطهارة تولد سكينة، تولد اطمئنان. الإنسان لما يصاب بالجنابة أو يريد أن يتوضأ ولا يجد الماء، تكون نفسه فيها نوع من الضيق ونوع من الهم ونوع من الضنك، ولهذا الماء يطهر بمجرد ما يغتسل أو يتوضأ يذهب هذا، ليطهركم به. وأيضا ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي وساوس الشيطان. وأيضا الشعور برعاية الله وحماية الله وتأييد الله ونصر الله سبحانه وتعالى.
ابتكر النبي صلى الله عليه وسلم أساليب وخطط جديدة لم يعهد العرب في القتال. كان العرب يقاتلون من طريقة الكر والفر، النبي صلى الله عليه وسلم ابتكر أساليب اللي هي الصفوف الموحدة.
هو الله قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم صفا
كأنهم
مرصوص. عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الآية وطبقها، فعمل نظام الصفوف. نظام الصفوف أمتن وأقوى وأكثر التحمل، مثل الجدران القوية المحكمة، فجعل الصف الأول للرمح والصف الثاني لأهل السهام النبل، والصف الثالث للسيوف. فالرماح تتصدى للفرسان لما تهجم، ولما يقترب للجيش الآخر تكون النبال جاهزة، يقول لها أنضحوهم إذا دنوا منكم فانضحوهم عليه الصلاة والسلام. ففوجئوا بهذه الطريقة، قضية الصفوف، قتال الصفوف، وقسم على ثلاث صفوف عليه الصلاة والسلام، وهي لها علاقة بالتحكم بالعدد. يعني كل ما كان العدد أقل، نظام الصفوف تتحكم فيه من حيث الحماية ومن حيث الدفاع ومن حيث السيطرة على القوة في توجيهها أكثر من الكر والفر، ومثل صفوف الصلاة في التحرك نحو العدو. وهذا كان إبداع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخرج من كليات عسكرية ولا من أركان حرب ولا من أي شيء من هذا. وهنا تكلم اللواء محمود شيت خطاب رحمة الله عليه، اللواء العراقي وكاتب التاريخ العسكري الإسلامي، وتحدث عن عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في الابتكارات وفي أساليبه العسكرية التي فاجأ بها المشركين في غزوة بدر. كلام نافع وكلام رجل مختص في العلم الاستراتيجي العسكري في مفاجأة الخصوم.
قصة سواد بن غزية في
سواد
أول
بن غزية.
سواد بن. ما هي القصة؟
هو الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بسهم لا ريش له، وكان يسوي في الصفوف حتى تكون الصفوف مستوية، فكان هو خرج على الصف فقال أعتدل يا السواد، فقال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثته
على بطنه،
على بطنه على أساس يدخل في الصف لأنه هو خرج شوية على الصف، يبدو أنه كان متعمد ذلك، فقال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالعدل وبالحق، أريد أن أقتد منك أقتص منك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه عليه الصلاة والسلام، قال اقتص، فهنا عانق الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء عاطفي وشيء فيه حنان وشيء فيه، فقال له ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله حضر ما قد ترى، فأحببت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على محبة الصحابة رضي الله عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يتحايلون في كيفية عناقه وفي كيفية أن يقبل بطنه عليه الصلاة والسلام، ويعني نوع من التعبير عن الحب العجيب الغريب من هؤلاء الصحابة في هذا المحل العجيب، يعني هم كانوا قادمون على الآخرة، يعني واضح في هذا المعنى.
ماذا يستفاد من هذه القصة والعلاقة بين القائد والجندي في أرض المعركة على الأقل؟
هذه يعني العلاقة بين القائد، إذا كان القائد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي التقريرات، أكيد يكون له حظ من محبة الجند له، لكن إذا كان القائد يقتدي بنابليون وفي ريدلك الأكبر والشخصيات الغربية في التي ليست لها القيم القرآنية والقيم الإسلامية أو الهندية أو الصينية أو الخارجة عن ملة الإسلام، هذه قضية ثانية، لأن محبة الجنود هي محبة إيمانية للقائد العظيم والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب لكون محمد عليه الصلاة والسلام لما أودع الله فيه من الصفات الجميلة من الصدق ومن الأمانة ومن الجمال في شكله عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو كان محبوب فطرة، يعني قبل حتى الرسالة، ولهذا كان له مكانة وقوة جذب، من رآه أحبه عليه الصلاة والسلام
قبل النبوة
طبعا عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، ولهذا كان له مكانة ومحبة خاصة، يعني السيدة خديجة هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لسيته ولسمعته لمحبة الناس له ولأمانته. لكن ازدادت هذا جانب الشخصي والخلقي الفطري الذي أودعه الله في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سيدة خديجة إنها كانت تصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتقرئ الضيف، يعني فلا يخزيك الله أبدا، يعني استدلت هي بماذا؟ بقوانين الله في الفطرة الإنسانية من مجموعة الأخلاق العظيمة التي يحبها الناس، والتي عادة لما يضيعها الله سبحانه وتعالى بشخص دليل على نوع من العناية الربانية. هذا جانب. الجانب الثاني في محبة النبي كون صاحب الرسالة، صاحب النبوة الذي أنزل الله عليه الوحي، الذي أنزل عليه القرآن هذا الكتاب العظيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهنا أيضا الوحي لها قوة عجيبة أيضا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أيضا هالقيم العقائدية والأخلاقية والعبادات وتاريخ الحضارات والأنبياء والأمم، هذا الرسول النبي الكريم الذي تحدث الله عنه في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم، فهنا امتزجت المحبة الفطرية للرسول صلى الله عليه وسلم مع محبة الرسالة والنبوة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمكن أن نوصف محبة الصحابة رضي الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمين إلى يومنا هذا يفدون أنفسهم، أي شخص لو أي شخص مسلم يفدي نفسه يقول لك خير هل يموت الرسول أم أنت، يقدم نفسه كائنا من كان، أي مسلم في مشارق الأرض أو مغاربها. هذه من الأشياء التي صنعها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فغزية سواد بن غزية شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون جلده يمس جلد الرسول ويعانق النبي في تلك اللحظات التي قدر فيها لعله يخرج من هذه الدنيا إلى عالم الشهادة والآخرة،
ويكون آخر شيء لمسه هو جلد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة حرض المؤمنين على القتال وحثهم على ذلك وقال يعني تقدموا وأبشروا بالجنة. كيف كان الوقت؟
عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم. وقال ما من رجل يقتل صابرا محتسبا مدبرا غير مدبر مقبلا غير مدبر إلا كان من أهل الجنة.
يعني قوموا إلى جنة،
قوموا إلى جنة يعني عرضها السماوات والأرض. عليه الصلاة والسلام يعني فهنا كان عمير بن الحمام قال بخن بخن يعني بخن بخن يعني نوع من التعجب، فقال ما حملك على قول ذلك يا عمير؟ قال يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها لجنة عرضها السماوات والأرض، فقال إنك من أهلها. فأخرج بعض الثمرات من جعبة النشاب وأكل منها ثم قال والله إني ننتظر نكمل التمر شيئا كثيرا،
فرماه
ثم يقول ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل الميعاد والصبر في الله على الجهاد، وكل إلى أن قال كل زاد عوضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد واستشهد رضي الله عنه وأرضاه.
ما أثر هذا الكلام؟
طبعا شوف أنت أن القرآن المكي في الحديث عن الجنة وفي وصفها إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وصف الله سبحانه وتعالى أنهار الجنة ما فيها من أنهار اللبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى وأنهار تجري من تحتها الأنهار في جنان الله الواسعة، وصف الله اللباس فيها حرير، وصف الله سبحانه وتعالى فيها الحور العين، وصف الله فيها النمارق والوسائد، وصف الله فيها السرائر، وصف الله فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سور متقابلين. فصورة الجنة بالنسبة للصحابي هو عايش في وسطها، يعني هو بقلبه بروحه يعني عقيدة الإيمان باليوم الآخر كانت مهيمنة كانت مسيطرة، وأيضا خوف من عذاب الله في الحميم والسلاسل والأغلال والعذاب والزقوم، فبالتالي الموضوع الإيمان باليوم الآخر هو كان دافع قوي. ولهذا عبر التاريخ عادة في تاريخ الأمة الإسلامية لما تكون الجيوش والقادة على مستوى من الإيمان في أركان الإيمان بالله وباليوم الآخر أركان الإيمان الستة حاضرة بقوة في حياتهم تجد التضحيات العظيمة التي يترتب عليها انتصارات كبرى كبرى
يعني وجود هدف
كبرى. نعم. يعني مثلا معركة القادسية هذه معركة بين حضارتين، حضارة الإسلامية تملك العقيدة الإسلامية بأركانها الستة الإيمان بالله وباليوم الآخر والقضاء وبالقدر والكتب السماوية والأنبياء والمرسلين وأيضا القوة العسكرية والقيادة السياسية والتنظيم أمام قوة أخرى تملك عقيدة أخرى تملك قيم أخرى تملك قيادة أخرى. فاصطدمت هذه القوة هاتين القوتين الحضاريتين في معركة القادسية التي قاد سعد بن أبي وقاص، فكم 8000 شهيد من شهداء الإسلام قدمت الأمة الإسلامية. وكذلك في اليرموك، فاليرموك حتى يأتي لأبي عبيدة يقول هل لك رسالة إلى رسول الله، الشباب المسلم المقدم يعني وصلت موضوع العقيدة إن بمجرد أن يقتل يدخل للجنان الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا تجد هذا المعنى عمير بن أبي وقاص صغير فكان يتواضع، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه كان أخي عمير يتواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرب منه، فيقول له سعد يقول له ما لك يا أخي؟ يقول له أخشى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يردني لصغر سني وأني أرجو أن أنال الشهادة وأدخل الجنة. أو صغير وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم في رده، لكنه بكى، فالرسول صلى الله عليه وسلم عقد حمائل سيفه وأجازه. وربما الرسول صلى الله عليه وسلم كان على وحي من الله، ربما إنه حيكون شهيد أو تفرس فيه أو استشهد، وكان شاب صغير، يعني هو مهدد بأن يرجع، لأن لازال شابا صغيرا مثل ما رجع البراء بن عازب ومثل ابن عمر، لكن هو عنده نصيب في هذا الجانب. أيضا سراقة ابن حارثة، شاب صغير سراقة ولم استشهد، يعني جاي طالب الشهادة، ولهذا موضوع الشهادة أو قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وتخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تفجر الطاقات في هؤلاء الناس. فسراقة لما استشهد جاءت والدته أمه قالت يا رسول الله قد علمت مكانة سراقة مني، فإن كانت الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غيرها رأيت مني ما أصنع. فقال ويحك يا هابلتي، إنها لجنان، وإن ابنك لفي الفردوس الأعلى. يعني هذا معنى عظيم. ويأتي مثلا عوف ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه، ويأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ما يضحك الرب من العبد يا رسول الله، فيقول غمس يده في العدو حاسرا، فيرمي الدروع ويأخذ سيفه وينطلق ويستشهد. فالعقيدة الإيمان بالجنان حاضرة بقوة، كل ما تحضر كل ما يكون الاستعداد للتضحيات، وهذه كما قلت من المعانم الواضحة في فتح القسطنطينية في زمن محمد الفاتح، فكان الجيش على استعداد والجنود لطلب الشهادة في سبيل الله. وكذلك في غزوة الزلاقة في أيام يوسف بن تشفين كان الجيش على قوة روحية هائلة في طلب، وكذلك في اليرموك وفي القادسية، وكذلك في 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 حطين في فترة صلاح الدين. فهذه العقيدة هي التي تدفع، ولهذا الأعداء يخافون من هذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر التي تجعل المسلم يضحي بكل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيحاربونها بماذا؟ بالشهوات، ويحاربونها بالشبهات، ويحاول أن الجيل، هذا الجيل، يوضعوه في المعاصي وفي الذنوب حتى يخلد إلى هذه الأرض، وتغيب عنه هذه المطالب العالية الجميلة التي قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
الله سبحانه وتعالى وصف حال المسلمين والمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر. كيف كانت هذه
الله سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أن المشركين قلة، وحكى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه فتشجعوا، فالله بيّن: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فهذه من تدبيرات المولى عز وجل في تشجيع المسلمين وتجريئتهم على القتال، ولهذا حتى المسلمين يشوفوا في المشركين بعضهم يراهم 70 وبعضهم يراهم 100 على قولة، وهم 1000 والمشركين يروا في المسلمين قلة أيضا، حتى لا يأخذوا بالاحتياطات وأن الموضوع منتهي وأكلة جزوع على قول أبو جهل، إنما هم أكلة جزوع، يعني وقت بسيط وينتهوا بهذا الموضوع، والمسلمين يتشجعوا ويتقدموا. وهذا من تدبير المولى عز وجل ومن ألطاف الخفية في إيجاد النصر للمسلمين في بدر.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تدخلت الملائكة هنا؟
الملائكة طبعا حضرت في غزوة بدر بالآية القرآنية، وإنما هي تثبت المسلمين، وشاركت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن رأى جبريل أخذ برأس فرسي وعليه عدة الحرب، أي لما حتى الشيطان قال إني أرى ما لا ترون، إنه رأى الملائكة هنا وتم يئج فيهم يعزهم أزا. لما ترأت الفئتان نكس على عقبيه، لأنه رأى الملائكة ورأى جبريل ورأى النزول، وثبت إن أحد الصحابة حكى للرسول صلى الله عليه وسلم إن شاف أحد المشركين ضرب على أنفه اسود وأيضا على وجهه، ويسمع في صوته يقول أقدم حيزوم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك مدد من السماء الثالثة. وأيضا لما أسر العباس بن عبد المطلب، وكان قال سيدنا علي إن هناك قصير من الأنصار أتى به للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لم يأسوني هذا، سألني رجل من أحسن الناس وجوها،
هذا العباس يقول للنبي صلى الله
عليه وسلم وعلى فرس أبلق، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا أراه أين هو. فقال الأنصاري أنا يا رسول الله، قال اسكت الرسول صلى الله عليه وسلم أيدك الله بملك كريم. وأيضا واحد تاني قال أنا أريد اتبعت أحد المشركين وأريد قتله وأريد برأسه يقطع أمامي، فعرفت أنه هناك من شارك. وأيضا أبو سفيان ابن الحارثة من المشركين لما رجع والتقى أول من رجع من المشركين من أوائل من رجعوا المشركين اللي كانوا في بدر، وقال أبو لهب سف لنا ماذا حدث يا ابن أخي. أبو سفيان ابن الحارثة ابن عبد المطلب، يعني أبو لهب من عم النبي هو هذا، وأبو لهب عم، قال يا ابن أخي سف لنا ماذا حدث مع القوم، احكي لنا شو اللي حدث. قال ما إن وصلنا إليهم حتى سلمنا لهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا، ورأيت قال رجال بيض لابسون بيض على خيل بلق لا يستطيع أحد يقف أمامهم. فقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من موالي العباس وأم الفضل، قال ذلك الملائكة، تلك الملائكة، ومسلم يعني بيت من مسلمين. فأبو لهب لطمه وثاوره بعدين أبو رافع وتعارك معه، وبعدين أم الفضل زوجة أم عبد الله بن عباس وزوجة العباس أخذت عمود وضربت أبو لهب وقالت له أنت استصغرت، لأن سيده غير موجود، فذهب ذليلا. بعد أسبوع أصيب بالعدسة، نوع من القرحة أقرب للطاعون، ومات بعد أسبوع أبو لهب. فمحل الشاهد أن أبو سفيان ابن الحارثة ابن عبد المطلب تحدث عن ما رأى من رجال يلبسون البياض وعلى خيل في معركة بدر، ولما وصلنا قال سلمنا أكتافنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقتلوننا ويأسروننا، لأنهم قتلوا 70 المسلمين وأسروا 70، أي في والمسلمين اللي قتلوا 14، 6 من المهاجرين و14 من الأنصار.
الله سبحانه وتعالى يعني أرسل الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون، كان بالإمكان أن يرسل جبريل عليه السلام ويكفيهم الأمر.
لا، هو كانت هي نوع من التثبيت ونوع من المشاركة من أهل الإيمان مع بعضهم البعض ضد الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى قال جعل من سننه في الصراع بين الحق وبين الباطل أن النصر يكون على أيدي المؤمنين بتناوله والدخول فيه، لابد ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لكن شعور المسلم أن الملائكة مع أهل الإيمان هؤلاء معه في التثبيت وفي جزء من القتال والصراع، وثم بعد ذلك يتوج هذا النصر على أيدي المؤمنين بجهد بشري ضد أهل الكفر والضلال والضؤر، هذا من سنة الله في سنة التدافع.
دكتور، هل ممكن أن يتكرر هذا التأييد الرباني؟
هو يتكرر كثير عبر التاريخ، أصلا حدث في
إذا صدقوا النية والعهد مع الله سبحانه.
حدث هذا كثير، يعني حدث في عهد الخلافة الراشدة وفي محطات تاريخية كثيرة في تاريخ الأمة، ويحدث إلى أن يبت الله الأرض ومن عليها إذا توفرت شروط الإيمان وشروط التوكل وحسن اللجوء إليه سبحانه وتعالى.
مصارع الطغاة أبي جهل الذي قتل في بدر، كيف قتل ومن قتله؟
سبحان الله، الطاغية هذا أبو جهل سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب الجحود والعناد، ويعرف أن الرسول على حق، يعني قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق، لكن قال لا، قال نحن بني مخزوم وبني هاشم أطعمنا وأطعموا وسقوا وسقينا وسقوا، يقول النبي من يأتيه الوحي من السماء أن لنا ذلك، لا والله لا نؤمن به أبدا، يعني جحود يعني. فأبو جهل طبعا يعني ظاهرة تتكرر على فكرة في تاريخ البشرية، يعني نفس أبو جهل في تبني الكفر والعناد والجحود مستمرة، يعني هو ممكن كان مؤمن من يقول قال لما خفاف الكناني كان صديق لأبي جهل وأرسل ابنه بهدايا وقال إذا أحببت لما وصل البدر أمدك ببني عمومتي وبقتال، قال إن كان محمد كما يزعم محمد أننا نقاتل الله سبحانه وتعالى فما لنا بالله من قوة، هذا أبو جهل، وإن كان هو القتال بيننا وبينه فلنا قوة نقضي عليه ونستطيع أن ندحره. فمحل الشاهد أن كان يؤمن أن الله سبحانه وتعالى قوة لا يمكن قوة الله أن تضاهى، ولهذا قال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الساعة، يعني أي أهلكه الساعة، هذا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم من الله شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين. فأبي جهل يعني ما وصلش للملاحدة اللي أنكر بكر وجود الله، يقول لا إذا كان محمد مع الله عليه الصلاة والسلام فما لنا بالله من طاقة، يعني إنه هو كان من أهل الجحود والعناد أبو جهل. فكان سبحان الله يحكي عبد الرحمن بن عوف قالوا نحن في الصف بتاع القتال، وقال غنمين كان واحد عن يميني واحد عن يساري اللي هم معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، معاذ أظن ابن الحارث وابن عفراء اشتهر باسم الميال، واحد على اليمين وعلى اليسار. يقول له يا عم أين أبي جهل؟ قال له ما حاجتك به؟ قال سمعت بأنه يسب النبي ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يعجل حتى يموت الآجل منا. هذا لو وإذ بتاع قال أنا شفت صغاة تمنيت أن كان بجنبي ناس أقوى وأكبر أكبر منه. قال وإذ بالتاني حدثني نفس الأمر، وإذ بأبي جهل في وسط يحضض في الناس قال يا ابن أخي، قال اللي على يمين يسار هذا أبو جهل، فذهبوا إليه بسيوفهما تناوشوه وقتلوه، يعني بمعنى أجهزوا لم يمت بعد يعني لكن سقط. فذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم كليهما يقول أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال مسحتم سيافكم؟ قالوا لا، فقال نظر فيها الدم من الجهتين، قال أكلاكما قتله، لكن هو أعطى السلب أعطى لمعاذ بن عمرو بن الجموح، يبدو أن ترجحت السيف انتع معاذ أكثر. ولكن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن أبي جهل، من يأتيني بخبر أبي جهل؟ فعبد الله بن مسعود بدأ ذهب ووجد
يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد، نعم،
فقال أخذك الله يا عدو الله، وأخذ رجله حطها فوقه. شوف الإنسان الضعيف عبد الله بن مسعود،
لعل حكمة أن الله سبحانه وتعالى
حكمة يعني خلاه في السكرات الأخيرة ويدرك ويعقل وصار حوار، وقال ما أنا إلا رجل قتله قومه هو، وحتى قال لما حط رجل عليه والسيف انت عبد الله بن مسعود ما كانش قاتل، فأخذ ضرب يد أبو جهل وأخذ سيف أبو جهل وحول المغفر وضربه ووضع رجل عليه، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يعني بزل الجاهلية قائمة متمكنة فيه في تلك اللحظات. لكن هذا مصرع الطغاة، هؤلاء السادة الطغاة الظلمة أولئك الملأ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم أنت على المشركين، عرفت كيف؟ فهذه نهاية الطغاة والظلمة. أمية بن خلف لا نجوت والنجا مثلا، الأسود المخزومي
كيف قتل الأسود المخزومي؟
الأسود المخزومي قال أعاهد الله أني أما بعض المسلمين بلوا الحوض
في بداية
أن أشرب أن أشرب من الحوض.
نعم.
قال ينشرب من الحوض يما أهدمه أو أموت دونه. وكان إنسان سيء الخلق.
نعم.
وفي أخلاق دنيئة. وكان هيك شرس. فهو لما تقدم تصدى حمزة رضي الله عنه وضعه وضرب طنه في رجله يعني في ساقه. ومع هذا تم التشخب بالدماء رجله وكان يتقدم بش يوفي بعهده والنظر اللي نظره ورمى نفسه في الحوض وقتله حمزة رضي الله عنه وضعه. طبعا وصار أيضا المبارزة. والمبارزة ظهروا ثلاثة من المشركين من يبارز ظهر عتبة.
نعم.
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن أي وليد بن عتبة أيضا. ظهروا ثلاثة من الأنصار.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم يرجعوا وقال قم يا حمزة قم يا علي
لماذا؟
قم يا عبيدة ابن الحارث هؤلاء من المهاجرين.
نعم.
وحب أن يكون من أقربائه.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وحمزة طبعا قتل شيبة وعبيدة وابن الحارث وأصاب عتبة وعتبة أصابه وعلي قتل الوليد.
نعم.
ثم علي وحمزة قتلوا عتبة.
نعم.
بعدين دخلت الحرب في بعضها.
نعم.
والقتال بين المسلمين وبين المشركين ونزل قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوقهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه الآيات نزلت في هذه المبارزة.
نعم.
وهي طبعا لا علاقة بكل من يمثل الكفر ومن يمثل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
استشهد كثير من المسلمين أو تقريبا 14 كما ذكرتم منهم سراقة وحارثة أيضا. وطريقة استشهادهم هؤلاء الحارثة كيف؟
يعني بالنسبة لسراقة بن حارثة تكلمنا عنه.
نعم.
وقلنا على وأما حارثة بن
خيثمة
ابن خيثمة طبعا هم
استشهد هو والده أيضا
لا والده في أحد لكن هو لما أراد الخروج عمل قرعة بينه وبين ابنه.
نعم.
حارثة مع أخ فظهرت لابنه.
نعم.
فقال له هل آثرتني يا بني لأن عندهم أسرة من بيعول الأسرة والأولاد وبناتهم
الاثنان يريد أن يخرجوا
هم اثنين بيخرجوا.
نعم.
فعملوا قرعة فيما بينهم فلما عملوا القرعة جاءت هذه القرعة لصالح حارثة.
نعم.
فقال له هل آثرتني يا بني فقال لو كانت غير جنة لا أثرتك.
الله.
شوف شدة الحرص على جنان الله كعمية بن الوقاص.
نعم.
عوف بن الحارث.
نعم.
سراقة بن حارثة يعني شيء عجيب يعني عافية فلكنه أبوه خيثمة في أحد استشهد في أحد.
الله.
والتحق بابنه في الفردوس الأعلى.
نعم. وعمير بن أبي وقاص أيضا
أي طبعا تكلمنا عنها.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة عندما راه ورأى يعني والده وهو يلقى في القليل
هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال حدث يعني من النبوات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قالها سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه قال هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان يقتل فلان قال ما تجاوزوا حدوده. هذا سيدنا عمر يحكي لأنس وأنس حكاها للمسلمين سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم بعد ما قتلوا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمعون في قليب يعني في بئر يرم هذه الجثث وخطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم أكذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف وتم يعدد في الأسماء هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب: كيف يا رسول الله تخاطب وناس جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم، يعني هم يسمعون إن رجع الله سبحانه وتعالى يعني لهم حياتهم. وهذه بيان حياة البرزخ، يعني هذا الدليل أن حياة البرزخ يسمعون وفيها عذاب وفيها. والله سبحانه وتعالى تكلم على الفراعنة لما قال النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال على أهل الإيمان: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كن أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة بقناديل تحت العرش، يروحون ويغدون في جنان الله وفي الأنهار. يعني فالعذاب البرزخ هو حقيقة بيّنها القرآن الكريم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الجهلة يقولون لا يوجد هذا، هذا ما لا علاقة لهم بالعلم ولا بالفقه ولا بالرسوخ، وإنما شبهات قديمة يحيوا فيها،
إنما يوجد آيات وأحاديث تثبت.
هي 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 يعني شبهات قديمة ليست جديدة، تحيي فيه بعض المؤسسات لإرباك المسلمين وإدخالهم في حالة من الفوضى بين شبهات بين شهوات بين هذه دائما، يعني ليست جديدة في تاريخ الأمة، يعني ليس فكرا وليس تجديدا وليس، وإنما جهلا واتباعا لإبليس وشبهاته وشهواته لإضلال الناس عن الحقائق. يعني ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني فيهم مو فقط خروج الروح، أو الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. يعني فهذه سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود يدل عليه مكان أبو جهل، فقد ذهبت كمثل الطائي ورجعت مثل الطائي، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فلما شافه يعني قال لما تأكد قال الله الذي لا إله إلا هو إن قتل أبو جهل. فقال عبد الله بن مسعود: الله الذي لا إله إلا هو قتل أبو جهل. فلما جاء وراء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة. أيضا كان في موقف للزبير ابن عبيدة ابن سعيد ابن العاص، كان مدجج بالسلاح ولا تظهر إلا عيناه، وكان يسمى أبو الكرش، وكان مقاتل يعني
كان مسلح
مسلح من كل مكان، يعني إلا مدجج بالسلاح إلا عيناه. فاستطاع كانت لديه عنزة اللي هي رمح صغير، استطاع بدقة يضربه في عينه، وثم وقف عليه وادخلها في عينه بقوة وقتله. وبعدين أخذ منه هذه العنزة اللي هي رمح الصغير هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها الزبير فطلبها منه أبي بكر، فثم بعد ذلك بعد وفاة سيدنا أبو بكر رجعت إليه طلبها سيدنا عمر ثم عثمان ثم آل علي ثم رجعت عبد الله بن
ربما بن كانت مميزة جدا كانت هي. مميزة جدا ربما. حذيفة بن عتبة بن ربيعة عندما رأى والده يلقى في القليب تأثر،
هو لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أساءك يا ما حدث لأبيك، فقال حذيفة حزن حزن شديد، قال يا رسول الله والله ما كذبت بالله ولا برسوله، يعني أنا مؤمن بالله وبرسوله، ولكن كنت أرى أن له رأيا سديدا ورشدا، وكنت آمل أن الله يهديه، فلما حدث له ما حدث ومات على هذا الكفر أحزنني، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير. وهنا توريك أن الإنسان عاطفة، يعني هذا أبوه وهذا عمه شيبة وهذا أخوه الوليد، العاطفة الطبيعية والحزن الطبيعي لا يحاسب عليه الإسلام ما دام الإيمان والإسلام.
وصحيح وكان له رأي أيضا،
وهذا كان له رأي أيضا تمنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم تعاطف معه ودعا له بخير. وهنا تأتيك أن الإسلام يراعي هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه الأشياء، يعني مثل حتى لما في الأسرة لما زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت القلادة وبعض المال، القلادة اللي أهدتها لها السيدة خديجة في زواجها بأبي العاص بن ربيع لما بنى بها، فلما أرسلت لفداء لأنه وقع في الأسر مع المشركين أبو العاص، فالرسول صلى الله عليه وسلم رق شديدة عليه الصلاة والسلام، قال إن أريتم أن تردوا تطلقوا أسيرها وتردوا لها ما لها ففعلوا فاطلقوه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر ذكرياته مع السيدة خديجة، ذكرياته مع ابنته، ذكرياته مع أسرته. إنسان هو في النهاية،
وعندما رآها تذكر خديجة،
خديجة،
هذه قلادة خديجة،
وابنته أيضا من جانب ذكريات خديجة، وجانب ذكريات مع زينب رضي الله عنها، وجانب أيضا أبو العاص نفسه ما كانش عنده عداوة، يعني لم يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسب ولا شتم، ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأوفى بأمور عديدة. بعدين أسلم الحمد لله، يعني أسلم أبو العاص بن الربيع. فهذه معاني عظيمة إنسانية حاضرة كانت قوية.
غنائم بدر، هل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم من الصحابة الذين لم يحضروا بدرا؟
هو شوف اللي كان لهم أسباب منعتهم أو الرسول صلى الله عليه وسلم كلفهم بأشياء، يعني مثلا عثمان رضي الله عنه كان يريد أن يخرج، فطلب من النبي يعني أن يبقى مع رقية كانت مريضة، فقال لك الأجر ولك سهم، وتوفت هي بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم.
وأراد أن يخرج مع المسلمين،
كان بيخرج سيدنا عثمان، لكن هذه الذي منعه مرض السيدة رقية زوجته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عبد الله بن عمر لما شنوا حرب على سيدنا عثمان إن لم يحضر بدر، قالنا كانت تعته بنت رسول الله وكانت مريضة، ورسول صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم وبين له أجر بدر، يعني يعتبر كأن حاضر بدر. وكذلك أبو لباب الأنصاري، لأن في الطريق طلب منه الرجوع أيضا ليكون مسؤولا عن المدينة. أيضا أبو أمامة ابن ثعلبة، يعني كانت أمه مريضة، فأبو بردة ابن نيار خال أبو أمامة ابن ثعلبة قال له ابن أخي خليك مع أمك، فقال أبو أمامة قال خليك أنت مع أختك، فاختلفوا، فذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام أبا أمامة أن يبقى مع أمه. فبعد رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم توفت يصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه من سهم الغنائم عليه الصلاة والسلام. أيضا الحارث ابن حاطب، يعني كان له مهام معينة كلفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني عوف، فضرب له سهم. أيضا عاص بن عدي، أيضا كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمة في العوالي. أيضا الحارث بن الصمة، هذا انكسرت رجله في الطريق، فأيضا فرجع أصيب بحجر فانكسرت رجله. أيضا خوات بن جبير، فهؤلاء لظروف منعتهم من الذهاب كانوا هم من ضمن الفريق الذي أراد أن يذهب، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهم بسهم من غنائم بدر، وهم يعتبرون شاركوا ولهم الأجر ويعتبرون من أهل بدر. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا، فالسهام أخذوها الورثة، أي سهام هؤلاء أخذوها الورثة، وهذا سبق في الاهتمام بالشهداء وأهالي الشهداء ورعاية أبناء الشهداء وزوجات الشهداء، هذا تدخل في هذه المعاني العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.
أسرى بدر ماذا فعل بهم؟
أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بهم خيرا بالأسرى، وفي القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا القرآن مكي، فحان الوقت للتنفيذ الآن، التنفيذ العملي هو الآن وقتها. فأخذوا الصحابة رضي الله عليهم مثلا أبو عزيز، أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب بن عمير، فقال يعني يحكي كيف إن الأنصار نتيجة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فكان زادهم الرسمي هو التمر، هذا متوفر كميات يعني، لكن الخبز الشعير قليل، فيقدموا فيه المن، يقدموا فيه للضيوف للأسرى كأنهم ضيوف،
يؤثرون الأسرى على نفسهم،
يعني الأسرى. وأيضا هذا ذكر هذا، وأيضا أبو الوليد بن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد، فقال حتى لما نذهب نركب أنا على الدابة هم يمشون بوسيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني السائب بن عبيد، وأيضا أبو العاص بن الربيع، فذكر الأنصار وكيف عاملوهم. يعني كانت معاملة الأنصار أثرت في الكثير منهم، أسلموا على فكرة، وفي بعضهم أسلم أثناء الأسرى، يعني مثل أبو عزيز،
ربما من طريقة التعامل المسلم،
التعامل راقي جدا. هم الأنصار طبيعتهم فيهم من الكرم وفيهم من الجود. حتى زمان في الجاهلية يحكى أن جت قبائل قاتلتهم، فلما يوقف الحرب يجيبونهم الغداء والعشاء يبقوا، بس نواصل القتال قبل الإسلام. ففيهم كرم وفيهم جوع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الله اختارهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فيهم سر من أسرار الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
ولذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار. فكانت المعاملة مؤثرة، فيها قيم إنسانية رفيعة. دخل في الإسلام أبو عزيز أي في ودخل في 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 هناك، ودخل السائب بن عبيد حتى هو، والوليد بن الوليد أيضا، وأبو العاص تأثر بهذه المعاملة وساهمت في إسلامه، وأصبح حديث الناس. يعني سبحان الله، يعني في كوريز ابن محسن هذه جاء فاوض في سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو، وبعد ما اتفق المسلمين مع كوريز على أساس يدفع الفدية، قالوا لا أدفع، قال لا أنا تربطوني ويطلع سهيل يرجع ترسل كم المال.
الله،
ففي أخلاق عند العرب عجيبة غريبة، وبالفعل ربطوه وظهر سهيل، بعدين رسل المال وخرج. يعني في معاملات عجيبة من هذا النوع. يعني
هل كان التعامل مع الأسرى جميعهم بنفس الطريقة؟
لا، يختلف. مثلا عقبة بن أبي معيط الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر النضر بن الحارث، فهذول كان أعمالهم عظيمة، يعني آذوا الرسول وأرض الدعوة، ففي الطريق أمر بقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن أبي معيط والنضر بن الحارث.
لماذا قتلوا من النبي صلى الله عليه
وسلم؟ بالنسبة لعقبة بن معيط، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر قريش، يعني أقتل دون ما ها هنا؟ يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمحادتك لله ورسوله، محادتك، فقال أمن علي يا محمد، أمن علي وعملني مثل أي أحد من قومي من قريش، إن قتلتهم اقتلني، وإن مننت عنهم فامن علي، وإن قبلت الفدية فامن. فرسول صلى الله عليه وسلم رفض، فقال من للصبية؟ قال النار. يا عاصم اضرب عنقه. فكان أعمال عظيمة، يعني هذا وحارب الله وحارب رسوله، وكان مساعد حرب ومن القادة الكبار في درجة أبو جهل وهذه العصابة. يعني
والنظر،
النظر كان يتعقب في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لا، ورسول يحدثهم عليه الصلاة والسلام على الأمم الماضية وعلى عقاب الله لها، على عاد وعلى ثمود وعلى القصص التي جاءت في القرآن. هو ذهب للحيرة وقرأ على اسفنديار وعلى رستم وعلى ملوك الفرس، وجاب قصص من هالقصص بتاع الفرس. كل ما يأتي مجلس من مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى يحكي لهم قصص انتاعها، حتى يشوش على الدعوة الإسلامية. يعني ويقول أيما أهو القصص انتاعي أفضل من اللي يحكي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا.
لو نشاء لقلنا مثل هذا. إن هذا إلا أساطير
الأولين.
كان صاحب هذه القصص هذه كان النضر بن حارث. فأخت النضر أرسلت قصيدة رائعة في لو مننت علي النظر وانت اللي كذا وانت اللي كذا، قالوا لو سمح الرسول قبلها لأخذ بها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين معاش قتل أحد من قريش، يعني صبرا، يعني القتل.
قال لو وصلتني القصيدة لو سمعت هذا قبل أن أقتله لمننت عليه.
نعم. أيضا عفى الرسول صلى الله عليه وسلم على أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، وكان فقير عند بنات، فاستجد الرسول صلى الله عليه وسلم فوافقنا على ذلك، وعمن عليه نتيجة فقرة ونتيجة العالة وعند بنات، وقال أبيات شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم بالسلم لأنه كان شاعر، لكن نقض عهده. وبعدين وقع في أحد فقال أمن علي، قال تقول قدعت محمد، مرتين، تبغى لا أسمع ولك أن تبقى عارضيك في مكة، وتقول خدعت محمدا مرتين عليه الصلاة والسلام، فأمر بضرب عنقه. أيضا مجموعة أخرى اللي ما عندهمش أموال وعندهم فن الكتابة والقراءة يعلم 10 من فتيان المدينة ومقابل أن يخرج، وهذا دليل اهتمام الإسلام بالعلم والكتابة والمعرفة، وبداية الإسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني
دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم قتل صناديد قريش حتى الذين أسروا، هنا في بداية الدعوة،
مش كلهم طبعا،
نعم، لكن الذين أسروا في بداية
يعني
الدعوة
هم عقبة من أبي معاذ والنظر بن حارث، لكن كثير يعني كثير منهم عفى عنهم،
نعم،
يعني سهيل بن عمر،
نعم
سهيل بن
لكن
عمر.
هذا ما يعطينا يعني درس ل يعني في تثبيت الدولة الإسلامية في بدايتها.
هو صار خلاف في الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الأسرى وكذا، كان موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كان يريد قتل ولا يريد أسرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كان غير راضي عن أسرى، قال هذه أول معركة بين المسلمين بالكفر، فلو أدخلنا في الكفار كان رأيها هكذا. لكن لما جابوا الأسرى وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم استشار عليه الصلاة والسلام، فقال ما رأيكم؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بنو العم وبنو العشيرة نأخذ منهم الفدية ونتقوى بها ولعل الله يهديهم ولعل. عمر قال لا يا رسول الله، قال أئمة الكفر وصناديدة أعطي عقيل لعلي يضرب عنقه وفلان نسيبة نضرب عنقه، هذه رواية طبعا. فالرسول هوى قول سيدنا أبو بكر الصديق
أو نعفو ونأخذ الفدية،
فنزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يعني فجاء عمر فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي، فقال ما يبكياكما؟ إن وجدت شيئا بكيت ولا بكيت لبكائكما؟ فقال بيننا وبين العذاب مثل هذا مثل هذه الشجرة من حيث القرب بسبب قبول الفداء. في رواية أخرى أن عبد الرحمن عبد الله بن رواحة قال أدخلهم في الوادي وأحرق عليهم بالنار، فقال العباس رضي الله عنه ورضاه قال إذا انقطعت رحمك، يعني جاء هي في رواية ذكرت قول أبو بكر وعمر وعبد الله بن رواحة قال قطعت رحمك يا رسول الله. فبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يلين قلوب أقوام يجعلهم مثل اللبن مثل أبو بكر، ومثل أبو بكر سيدنا إبراهيم لما قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثل عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله يعني القلوب تكون أشد من الحجارة في القوة في الحق، مثل سيدنا نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثل موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اللي هو مثل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن استقرت أحكام الأسرى أن الإمام أو الحاكم مخير ما بين قبول الفداء أو العفو أو القتل أو السبي في حكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما أمر بقتل المقاتلة وتسمى الذراري والنساء في لما تم القضاء على بني قريظة، هذه قصة تانية ربما نتعرض لها في المستقبل.
جوار المطعب بن عدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره،
المطعب بن عدي طبعا من الشخصيات اللي فيها شهامة وفيها مروة وفيها رجولة، وصاحب كيف ما نقول مواقف كريمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف كان أبو طالب كان ميت ما كانش حي، وهو فدخل في جوار المطعم بن عدي وجاب أبناءه وبني عمومته وحمى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح في حمايته، وإذا كان له دور في نقض الصحيفة الظالمة لبني هاشم اللي آذت بني هاشم اقتصاديا واجتماعيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له مطعم حي وسألني عن هؤلاء الأسرى لو وهبتهم له. هذا معنى فيه شيء من الوفاء.
حفظ له
حفظ له هذا الود وهذا هذا الاحترام وهذا التقدير. وقيمة الوفاء قيمة عظيمة يعني. أيوة. ولهذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان كنت لاحظت الحذيفة بن اليمان هم ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فألقوا القبض عليهم المشركين. قالوا أنتم بتقاتلوا مع محمد؟ قالوا نحن عليه الصلاة والسلام نحن نريد أن نذهب للمدينة. فأنهم أخذوا عليهم عهود ومواثيق ليشاركوا في القتال. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحذيفة ووالده ووالده قالوا يا رسول الله أخذوا علينا عهود. قال نستعين الله عليه ونفي بعهودهم. وقال ما ذهبوا للمدينة فوفى بعهد مع الحذيفة رضي الله عنه.
فداء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم.
أي.
هل هو هل كان مسلما أو
هو شوف العباس هو يقول أنا مسلم يقول الله رسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإيمانك تمام. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ضربه أبو لهب ورد على أبو لهب اللي قال الملائكة هذه تقاتل مع المسلمين ذكرناه لما أبو سفيان قال ابن الحارث ابن عبد المطلب قال رأيت رجال لابسين البياض وعلى خيله قال هؤلاء الملائكة. ذكر أن أم الفضل مسلمة والعباس مسلم عم النبي لكن كان يكتم إيمانه وكانت أمواله متداخلة في الشعاب متعددة من في مكة فكان يخشى علي مكانته وعلي أمواله أو يؤذوه المشركين أو كذا فكتم إيمانه. هذه موجودة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو قال أنا مسلم يا رسول الله قال الله أعلم بإيمانك لكن ضائعك علينا ليس لنا. فقال تدفع الرسول صلى الله عليه وسلم لك في ذلك أنت ولابن أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن 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 أبي طالب وحليفك عتبة بن عمر من بني الحارث بن من فهل. هذا حليف. قال ليس لدي مال. فقال لا المال الذي بينك وأم الفضل الذي خبيتموه
ولم يعلم بهذه القصة إلا هما الاثنين
هما الاثنين فقط. إيه. وقال لو قلت إن أصبت في سفري هذا فهذا لقثم ولفضل ولعبد الله. فقال والله أعلم أنك رسول الله لكن هذا المال لم يعلمه أحد إلا أنا وأم الفضل. فعرف أنه هو من النبوة هذه. فقال بأي 20 أوقية التي أخذتموها مني في الحرب قال الذي أعطانا الله إياه رسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا الأنصار يعني أسمع لنا منه على ابن أختنا لأنه ما خوال مع أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم أمه من الأنصار. فقال منه من لم يقولوا على ابن على عمك قالوا على ابن أختنا
الله حتى لا يجعلون المنة.
شفت الأسلوب بتاع الأنصار وكيف خلق نمن على ابن أختنا على عباس
نسبوا يعني الفضل لهم هم.
فقال ولا درهم واحد. نزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال العباس رضي الله عنه وارضاه إن 25 أوقية أبدلني الله بها 20 عبدا وكلهم يضارب في الأسواق في الأموال فأبدله الله. ولما جاءت أموال البحرين طلب من العباس يأتي ويأخذ ما يستطيع أن يحمله العباس بعد الإسلام بعد كم رجع جاء للمدينة يعني في بعد حتى فتح مكة يعني في هذه القصة يعني. فعوضه الله كثيرا يعني العباس رضي الله عنه وارضاه.
أهمية التعليم عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الأسرى بتعليم المسلمين.
طبعا هو هذا أصل بالنسبة للعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقل ربي زدني علما. القرآن المكي أنت قصة موسى مع الخضر في طلب العلم وداود وسليمان ولقد أتينا داود وسليمان علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم حاضر بقوة. سيدنا إبراهيم عليه السلام والعلم سيدنا داود سيدنا سليمان سيدنا نوح. فالعلم أصيل في سيدنا آدم وعلم آدم الأسماء كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حريص يعني تكون النقلة نوعية في التعليم فاهتم بالأولاد الصغار وكل من هو قادر على تعليم الأولاد الكتابة والقراءة 10، ومقابل ذلك يأخذ حريته. وهذا دليل على اهتمام الدولة الناشئة في المدينة بالعلم ورفع الأمية وتطوير الناس في هذا المجال حتى يفهموا كتاب الله ويفهموا دينهم. أيضا حتى لما عمير بن وهب أراد، جلس هو صفوان بن أمية في الحجر في مكة وتذاكروا أهل البدر والقتلى، وقال عمير لولا أن علي دين وعندي عيال خاف عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد وقتلته، وعندي فيهم علة وجود ابني وهب أسير هناك. فقال صفوان ابن أمية عيالك أضمهم إلى عيالي ودينك أخلصه، وأخذ سيفه وشد وشحن ووضع في السم وذهب. ولما وصل المدينة وربط دابته عند الباب رأوا سيدنا عمر بن الخطاب، قال هذا الشيطان ما جاء إلا لشر، فمسكه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وقال جئت لأسيري. فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمير بن وهب ما جاء إلا لشر، هو الذي حرزنا يوم بدر وأنشب الحرب بيناتنا. وقال لمجموعة من الأنصار انتبهوا أن هذا رجل شرير، ودخلهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال لهم دخل، واخذ من خلال حمائل سيفه في عنق سيدنا عمر دخل، فقال لا أرسله يا عمر، فقال أنعم صباحا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله تحية الإسلام، السلام عليكم خير من أنا خير من هذه التحية. وقال يعني أنت جاي متوشح هذا الشيء السيف، قال قبحها الله من سيوف وهل أغنتنا وهل أغنت عنا شيئا. فقال قل الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال جئت لفداء ابني. فالمهم أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث بين صفوان وبينه في
ولم يكن أحد يعلم به.
لا قال هذا لا يعلمه إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
جاء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم،
قال سبحان الله
ما خرج إلا مسلم.
قال اطلقوا أسيره الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموه دينه وقرؤوه القرآن، لكن شوف علموه دينه وقرؤوا القرآن واطلقوا أسيره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا جاهدت واجتهدت في حرب الله ورسوله، أريد أن أرجع وأدعو إلى الإسلام وأدافع عن الإسلام. كان شكيمة قوي كان عمير بن، وبالفعل رجع وأسلموا على يديه كثيرين وجابهم للمدينة، وكان وفي حتى صفوان بن أمية. صفوان غضب منه وقال لا أكلمه وقاطعه، إن كان يقول للناس انتظروا خبر يأتيكم ينسيكم أخبار بدر. فجاء الخبر بإسلام عمير بن وهب. عمير بن وهب في فتح مكة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أجار صفوان بن أمية في فتح مكة، وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الإجارة، وطلب من علامة صفوان وأتى بها إليه، وكان سبب في دخوله ورجوعه إلى مكة وفي إسلام عمير. فكان وفيه مع صفوان بن وهب الجمعي من نفس القبيلة، ابن عم أو شيء من هذا النوع. وكان سيدنا عمر بعدين في الإسلام كان يعتبره يعدل به 1000 رجل. ولهذا هو لما عمرو بن العاص طلب في فتوحات مصر طلب منه أن يرسل إليه جيشا، أرسل له قال 4 منهم الزبير بن العوام ومنهم عمير بن وهب، الواحد منهم يسوى بكم؟ 1000.
نتائج غزوة بدر بالنسبة للمسلمين،
طبعا وضعهم السياسي والعسكري والاقتصادي في المدينة يعني ترجح لصالح الإسلام والمسلمين، وأصبحت هيبة وحديث الناس في المدينة وبين القبائل. هذا بالنسبة للمسلمين. اليهود جاءهم الحسد والغيرة، فترتب عليه نقضوا عهودهم ووقعوا في قينقاع وبعدين في قريظة وبعدين بني النضير، ما تحملوش النجاحات الكبيرة التي حدثت للإسلام والمسلمين. بالنسبة للمشركين حدث لهم انكسار سياسي وانكسار عسكري، وأصبحت تجارتهم في مهب الريح يعني، وفي هزيمة أيضا معنوية كبيرة حرصوا أن يتخلصوا منها في غزوة أحد، وهذه لها قصة أخرى طويلة. فبالتالي على المستوى المسلمين الجانب الدعوي كثير أسلموا، اقتصادي سياسي عسكري. على مستوى اليهود كما قلنا، على مستوى المشركين كما قلنا. بالنسبة للعرض تم التترقب في هذه الدولة الناشئة، وبين الحين والحين تأتي أخبار الإسلام وأحيانا أخبار الصراع والصدام إلى بعد الخندق. بعد الخندق انقلبت الموازين، بعد ما كانت المدينة تستهدف انقلبت الآن نغزوهم ولا يغزونا، تغيرت الموازين وتغيرت أكثر في الحديبية. بعد صلح الحديبية أصبح الميزان الاقتصادي والسياسي والعسكري والدعوي لصالح دولة الإسلام في المدينة على حساب المشركين، تدهور اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ودينيا، وأصبح المسلمون فيما بعد سيطروا إلى أن جاءت فتح مكة.
بعض الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر.
هو من أهم هذه الدروس في وجهة نظري، وما النصر إلا من عند الله، يعني أن النصر كله تدبير رباني كان، وساق الله أسباب مادية ومعنوية، ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يقول حتى في سورة الأنفال وما النصر إلا من عند الله، يعني إن الله عزيز حكيم، القوي سبحانه وتعالى، الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في محلها. والله سبحانه وتعالى حتى في سورة الأنفال اللي نزلت بعد غزوة بدر، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، شفت يذكر فيهم، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني وأيضا يعني هذا معنى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه توجيهات ربانية ما بعد النصر، وهذه دروس وهذه عبر. أي مثلا سنن كثيرة ذكر الله في أن الله موهن كيد الكافرين، هذه سنة. ومن شاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، هذه السنة. يا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطرا ورئاء ويصدون عن سبيل الله، هذه أسباب الفشل والهزيمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذه أسباب النصر. فالدروس كثيرة جدا خلدها الله في سورة الأنفال سبحانه وتعالى. ومن الدروس خطورة الصراع على الماديات ونسيان القيم العظيمة المتعلقة بالإيمان وبالتقوى والتوكل على الله وطاعة الله ورسوله، هذه القيم موجودة في سورة الأنفال.
الفرقان، سميت الغزو هذه بالفرقان، لماذا يعني؟
هي كانت فرقان بين الحق وبين الباطل، وبين الهدى وبين الضلال، وبين الخير وبين الشر. الكفر، راية الكفر انحصرت وانهزمت في معركة انتصر فيها الإيمان. الشرائع التي تبنتها مكة وتدعو إليها القرشيون والكفار هنا أيضا انحصرت، والشرائع الربانية
كأنه يعني
ظهرت.
أنفة قريش انكسرت في هذه الغزوة،
لا شك في ذلك. لا شك. وأيضا مرحلة تاريخية جديدة، يعني فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية. بعد ما كانوا يعني أنت لما تدخل يعني المحطات، لما كانت بداية الدعوة في بيت السيدة خديجة، بعدين في الأرقم من بني الأرقم، وبعدين إعلان الدعوة، وبعدين التهجير الذي حدث للصحابة ومحاولة قتل النبي، ولهذا الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني ذكره بالفترة التي حاول المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتوزيع دماء النبي عليه الصلاة والسلام على بطون مكة، العشر قبائل يؤخذ منها من كل شاب قوي ويقتلونه في لحظة واحدة. ذكره الله في هذه القصة، أين كنت وأين أصبحت، أو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهي فرقان بين الحق وبين الباطل، فرقان بين الهدى وبين الضلال، فرقان بين الخير وبين الشر، فرقان بأهمية موازين الإيمان. يعني وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فرقان في القيم الأخلاقية نفسها، في العبادات نفسها، في التصورات نفسها، يعني في أشياء كثيرة جدا. يعني ولهذا قال يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
طيب دكتور، بالنسبة للولاء والبراء من فقه الإيمان، يعني شاهدنا في هذه المعركة الأب في جهة والابن في جهة، أو الأخ مسلم والأخ الآخر مشرك، كيف تتنازع وتتجاذب هذه النزعات؟
شوف، عبد الرحمن بن أبي بكر كان مع المشركين،
نعم،
وأبو بكر الصديق كان مع المسلمين،
نعم.
وعبد الرحمن يقول قال أصبحت لي غضبا يا أبي ولكنني تنحيت عنك، يعني أصبح حدث يعني نقدر نصيبك تنحيت عنك.
هذا عبد الرحمن يقول لأبو بكر،
وسيدنا أبو بكر يقول لو كنت هدفا لي لأصبتك. وبعدين أسلم عبد الرحمن وأصبح من كبار الصحابة رضي الله عليهم، وشجاع وله مواقف عظيمة. يعني أبو حذيفة بن عتبة أبوه وأخوه وعمه، وذكرنا إحنا القصة في هذا المضيع، أبو عزيز ابن عمير وأخوه مصعب، ويقول له يقول له يقول للأنصاري يقول له أمسك على أبو عزيز فإن والدته ذات متاع. فقال له هذه وصيتك بي يا أخي، هذا أبو عزيز قبل إسلامه طبعا،
يقول لمصعب،
يقول لمصعب، مصعب يقول له هو أخي دونك، هو أخي دونك. فكانت الأخوة الإيمانية بقوة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوان أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فكانت الولاء والبراء حاضر بقوة في هذه المعركة، وفيها دروس وعبر كثيرة من هذه المعنى.
شعار المسلمين كان في
بدر، أيضا في عبد الله بن سهيل، يعني عبد الله بن سهيل ابن سهيل بن عمرو، وخرج مع المشركين مجموعة من الشباب، منهم علي بن أمية بن خلف، ومنهم العاص بن منبه، ومنهم أبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وهذوما مجموعة من الحارث بن الزمعة الأسود، ومنهم عبد الله بن سهيل. هذوما شباب مسلمين هما، وخرجوا مع جيش المشركين غصبا،
مستضعفين هؤلاء،
هم مشرك يعني، مع الجيش خرجون بالقوة للقتال معهم. عبد الله بن سهيل بمجرد ما تحت له فرصة ترك المشركين وانحاز للمسلمين
في المعركة،
ذهب للمسلمين وتم قاتل مع المسلمين ضد المشركين، وسهيل مع المشركين وقع سير أبوه والده، الآخرين ترددوا وقاتلوا مع المشركين. نزل فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. إيه، فبالتالي
حسبوا على المشركين،
حسبوا على
وهم مسلمين يكتموا إيمانهم،
عندهم القدرة قال ابن عباس
أن
يهربوا أن يخرجوا، لكنهم بقوا مع المشركين وقاتلوا مع المشركين،
وكان المفروض أن يخرجوا يهاجروا
مثل عبد الله بن سهيل بن عم رضي الله عنه ورضاه. بعدين عبد الله بن سهيل بن عمرو يكون سبب في نجاة والده في فتح مكة، مثل عمير بن وهب لصفوان بن عمير، وهكذا أم حكيم لعكرمة بن أبي بن أبي جهل.
شعار المسلمين في بدر كان أحد أحد،
أحد أحد اللي هو التوحيد الإيمان، يعني نحن لا نقاتل من أجل عصبية ولا من أجل قبيلة ولا من أجل أحقاد، ولا من أجل ثارات ولا ضغائن، وإنما في سبيل الله من أجل توحيد الله وإفراده بالعبودية سبحانه وتعالى. هذا دليل الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
ظهرت معجزات كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة.
أي طبعا،
منها يعني كان يقول هنا سوف يقتل أمية بن خلف، هنا سوف يقتل كذا كذا، ومعجزات أخرى أيضا ظهرت.
يعني من الشهر ذكر زاد الميعاد ابن القيم أن يعني تقطعت سيف عكاشة بن محصن، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جذع حطب من خشبة، فاهتزت وأصبحت سيفا أبيضا قويا، وقاتل به إلى أن استشهد في ضد المرتدين في عهد سيدنا أبو بكر الصديق. فهذه ثابتة من الكرامات. أيضا رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه أصيب بسهم، قال أصبت بسهم في عيني فبصق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لي فرجعت كأني لم أصب. هذه أيضا الحديث الذي ذكرناه عن العباس وأخباره بما حدث بينه وبين أم الفضل،
وعن مصارع القوم،
أي وأيضا مصارع القوم، وأيضا عمير وصفوان ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تدخل في في نبوات الرسول ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام.
دكتور، حكم الاستعانة بالمشركين، متى تجوز الاستعانة بالمشرك؟
هو الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل عدم الاستعانة، في حالة الضرورة تقدر بقدرها وتكون في مصلحة راجحة تقدرها القيادة ويضمن أن لا تتأثر سلبا على المسلمين، كما ذكرنا في عبد الله بن أريقط في الهجرة الذي ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في هجرتهم إلى المدينة. ولكن الرسول هذا حتى نستطيع أن نجمع بين هذا وبين أرجع فلن أستعين بمشرك. وطبعا فيها فقه واسع وأصلوا للعلماء فيما يتعلق في هذا الفقه، وهذا يدخل في السياسة الشرعية.
لكن القائد هو اللي يحكم في الأمر،
لكن ليس يعني عند الضرورة تقدر بقدرها.
طيب دكتور، انتهت المعركة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في بدر ثلاثة أيام، ما الحكمة من ذلك؟
هو طبعا هناك مثلا الشهداء، وهناك الجرحى، حتى هناك الأرواح، هناك جمع الغنائم، هناك أيضا التأكد أن العدو تم متابعته بإرسال قوات تلاحقه، فهذه ثلاث أيام هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليد،
أي طبعا هذا كما قلنا له علاقة بإثبات عذاب القبر وعالم البرزخ الذي ذكره الله في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا العالم يعني الإنسان هو كانوا في عالم الضرب في صلب آدم عليه السلام، ثم بعدين انتقلوا إلى الأرحام البشر، ثم إلى الدنيا، ثم بعد ذلك إلى عالم البرزخ، ثم بعد ذلك للبعث، ثم العساب إما إلى الجنة أما إلى النار. فعالم البرزخ هذا عالم ذكره الله في القرآن الكريم بالنسبة للمشركين، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا قيل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وكثير من الآيات في هذا الموضوع. يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذه في شرح هذه الآيات تكلموا فيما يتعلق بالعذاب وبما يتعلق بالثواب وبما يتعلق بالملائكة الظالمي أنفسهم، فيما يتعلق بالطيبين والبشائر، لأن القبر يروض من رياض الجنة يحفر من حفر النار. المسلمين عندهم تصور متكامل من بداية الإنسان لما كان في عالم التراب وعالم الطين والطين اللازب والحمأ المسنون والصلصال كالفخار، ولما سواها الله ونفخ فيه من روحه، ولما سواه بيديه، هذه العمق التاريخي اللي يقول فيها الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم كيف بدت الإنسانية في أطوارها المتعددة في نشأتها الأولى، وتتابعت الرسالات النبوية إلا أن ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت الحلول لبني البشر فيما يتعلق بالأسئلة الوجودية المتعلقة بالخالق سبحانه وتعالى وتوحيده، ومتعلقة بالشرك وخطورته والإلحاد والكفر والقضاء والقدر والجنة والنار، والمتعلقة بالإنسان من هو الإنسان في بعد الروحي بعد المادي الجسدي في بعد العقلاني، وأيضا رسالته في هذه الحياة أن يجعله في الأرض خليفة، وأيضا في الصراع بين الحق والباطل اللي تمثل في غزوة بدر حاليا وكسر شوكة المشركين، والانتقال الإنسانية لمرحلة جديدة من مراحلها، يقضي الله عمرا كان مفعولا. أيضا الإسلام قدم رؤية متكاملة لهذا الإنسان لما هو جنين في بطن أمه، ولما هو طفل، ولما هو شاب، ولما هو يموت، وكيف يغسل، وكيف يصلى عليه، وماذا يحدث له في عالم البرزخ إذا كان من أهل الخير أو من أهل الشر، ثم بعد ذلك البعث، ثم الموازين وعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، ثم الجنان، ثم النار. هذا التصور مش موجود إلا الآن إلا في القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بهذه الكلمات المباركات ننهي هذه الحلقة جزاكم الله خيرا وسددكم لما فيه الخير.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بودكاست الصلابي.